بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وقراءتنا في تفسير سورة الروم، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يعني تعالى ذكره بقوله: منيبين إليه تائبين راجعين إلى الله مقبلين. وساق بسند عن ابن زيد في قوله منيبين إليه قال: المنيب إلى الله المطيع لله الذي أناب إلى طاعة الله وأمره ورجع عن الأمور التي كان عليها قبل ذلك، كان القوم كفارا فنزعوا ورجعوا إلى الإسلام. وتأويل الكلام: فأقم وجهك يا محمد للدين حنيفا منيبين إليه إلى الله.
فهذا معنى منيبين إليه، فالمنيب إلى الله هو الراجع إليه المقبل عليه، هذا المنيب التائب الراجع المقبل على الله سبحانه وتعالى. لهذا قال ابن جرير: المنيب إلى الله المطيع لله الذي أناب في طاعة الله وأمره ورجع عن الأمور التي كان عليها قبل ذلك. نعم.
وتأويل الكلام: فأقم وجهك يا محمد للدين حنيفا منيبين إليه إلى الله، فالمنيبون حال من الكاف التي في وجهك. فإن قال قائل: وكيف يكون حالا منها؟ والكاف كناية عن واحد، والمنيبون صفة لجماعة. قيل: لأن الأمر لمن؟ الكاف كناية اسمه من الله في هذا الموضع.
لأن الأمر لمن الكاف كناية اسمه.
لأن الأمر لمن الكاف كناية اسمه من الله في هذا الموضع أمر منه له ولأمته.
نعم. فأقم وجهك، ثم قال منيبين، فيكون هذا حال من الكاف. فإن قلت منيبين جمع والكاف مفرد، فكيف يكون الجمع حالا مفرد؟ قلنا: لأن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، خطاب لأمته، وعليه صح أن يكون هذا الحال جمعا. نعم.
فكأنه قيل له: فأقم وجهك أنت وأمتك للدين حنيفا لله منيبين إليه. وقول واتقوه يقول جل ثناؤه: وخافوا الله وراقبوه أن تفرطوا في طاعته وتركبوا معصيته.
والدين الحنيف، حنيفا لله، هو القائم على توحيد الله سبحانه وتعالى، هو القائم على الصراط المستقيم. فالحنيف هو المائل عن ملة الشرك إلى ملة التوحيد. نعم.
ولا تكونوا من المشركين، يقول: ولا تكونوا من أهل الشرك بالله بتضييعكم فرائضه وركوبكم معاصيه وخلافكم الدين الذي دعاكم إليه.
فلا تكونوا منهم عقيدة فتكونوا مع المشركين، ولا تكونوا منهم مخالطة فلا تكن مع المشرك ولا من المشرك دينا فإن دينه الشرك، ولا تكن معهم مخالطة فإنه لا يجوز مخالطة المشركين. ولهذا الله عز وجل قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لا كان من المشركين على دينهم، ولا كان من المشركين في مجالستهم، فإنك منهي عن أن تكون مع المشركين لا من جهة الدين ولا من جهة المجالسة والمخالطة، فكل ذلك ممنوع ولا يجوز. وقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يبقى النهي عن أن يكون الإنسان من المشركين، أن يكون الإنسان مع أهل الباطل، هذا النهي يتضمن أمرين: الأمر الأول أن يكون معهم اعتقادا ودينا ومنهجا، الأمر الثاني أن يكون معهم مخالطة ومجالسة. فالإنسان يبتعد عن أعيان هؤلاء وأعمال هؤلاء، كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. نعم، حتى تؤمنوا بالله وحده.
وقوله: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يقول: ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم وخالفوه ففارقوه. وكانوا شيعا، يقول: وكانوا أحزابا فرقا كاليهود والنصارى.
والتفرق في هذه الأمة إنما هو شبه من تفرق اليهود والنصارى في دينه، فلا يجوز أن نتفرق في الدين فيكون هذا تابعا لحزب وهذا تابعا لجماعة وهذا تابعا لطائفة وهذا تابعا لفرقة، لا يجوز هذا. الإسلام لا يعرف أحزابا ولا فرقا، هذه الجماعات والأحزاب عائدة إلى أصحابها، ليس عائدة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي عائدة لدين أصحابها لدين أهلها. فالتفرق سنة المشركين، التفرق سنة أهل الضلال المبين دائما أبدا. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي لست من التفرق في شيء، فإننا أمة واحدة. قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، أمة واحدة. فإن قال قائل: لكن كان عندنا المهاجرون والأنصار، نقول: أتظن أن المهاجرين والأنصار كانوا أمتين؟ يعني أمة تسمى بالمهاجرين وأمة تسمى بالأنصار، تظن أنت ذلك؟ طبعا لا، وإنما هي أمة واحدة المهاجرون والأنصار. لكن المهاجرون ما كنا أمة مستقلة ولا حزبا مستقلا، إنما المهاجرون أي هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم هاجروا معه إلى المدينة، فسموا بالمهاجرين ووصفوا بذلك نظرا للطاعة التي كانوا عليها، وهي الهجرة إلى الله ورسوله، كما قال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. المهاجرون لوصف الهجرة، والأنصار الذين تبوأوا دار الإيمان واستقبلوا المهاجرين هم الأنصار الذين نصروا الله ورسوله. فما كان في جماعة تسمى جماعة المهاجرين، وجماعة تسمى بجماعة الأنصار، هذه جماعة لها مؤسس وهذه جماعة لها مؤسس، ما كانوا كذلك، إنما هؤلاء المسلمون عرفوا بالهجرة بأخص أعمالهم وهي الهجرة لله ورسوله، وهؤلاء عرفوا بأخص أعمالهم وهي النصرة. فلئن اعتبرت المهاجرين حزبا واعتبرت الأنصار حزبا فاعتبر المؤمنين المنفقين العلماء الصادقين أحزابا. إن المسلمين والمسلمات أحزاب، هذا حزب، والمؤمنين والمؤمنات هذا حزب، والقانتين والقانتات هذا حزب، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذه أحزاب ولا هذه أعمال للمؤمنين؟ مسلم مؤمن قانت صادق صابر خاشع ذاكر لله. لأني بقى أسمع بعض الناس كثيرا يقول: الأحزاب في الإسلام عادي، كان عندنا مهاجرون وكان عندنا أنصار زي الجماعات هذه زي المهاجرون والأنصار. نقول: هذا فهم باطل، هذه ليست أحزابا، هذه أعمال وليست أحزابا. فالهجرة عمل عظيم، والنصرة عمل عظيم. هؤلاء مهاجرون هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وهؤلاء أنصار نصروا الرسول ونصروا الدين ووقفوا مع النبي والصحابة. يبقى المهاجرون والأنصار كالمسلمين المؤمنين القانتين الصادقين الصابرين الخاشعين. تريد أن تقول هؤلاء زي المعتزلة اللي أسسهم فلان، والأشاعرة أسسهم علان، والكلابية والكرامية الذين لهم أصول خاصة قاموا عليها يولون ويعادون؟ خبت وخسرت في هذا الفهم الذي ضحكوا عليك بهذا. فرق بين الأعمال وبين الأحزاب. أنت تقول هؤلاء هم العلماء، طيب إيه رأيك؟ عندنا جماعة في الدين اسمها جماعة العلماء، وهؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله. في جماعة عندنا اسمها جماعة المجاهدين، وهؤلاء الذين يصلحون بين الناس، هذه جماعة المصلحين بين الناس. ما في جماعات، جماعة هذه الجماعة لها مؤسس، هذه الجماعة لها أصول، هذه الجماعة ولو تعاد على ذلك. هذا الذي حرمه الإسلام، ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه لما قال له فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شر. ما في فرقة في الإسلام، لأن في فرقة في الإسلام إذن سيكون في فرقة في الإسلام، فالفرقة فرقة، والدين ما يعرف تفرق، الدين واحد. أنت خرجت عن الإسلام، خرجت عن السنة، خرجت عن الطاعة، خرجت عن كذا، فأنت خارج عن الجماعة ولست جماعة، وإن سميت نفسك بجماعة فتكون خارجا عن الجماعة. ولهذا القدرية خرجوا عن الجماعة في مسألة القدر، المعطلة خرجوا عن الجماعة في تعطيل صفات الله، الممثلة خرجوا عن الجماعة. إذن قال تعالى ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فدل هذا على أنها سنة المشركين، سنة المشركين، سنة المتمردين فرعون، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. والذين يأتون الآن تحت مسمى العلم يجعلون الناس جماعات وأحزابا وفرقا، هؤلاء على سنة المشركين. سنة المشركين التفرق والتحزب، سنة المتمردين التفرق والتحزب. طيب ما أنتم جماعة اسمها جماعة السلفيين؟ لا، لسنا جماعة السلفيين، نحن مع الجماعة التي قال النبي كلهم في النار لو حذق من هي صور، قال الجماعة وفي رواية على ما أنا على اليوم وأصحابه، نعم نحن مع جماعة النبي وأصحابه. طيب ما هم يقولون نفس المسألة، هم مع جماعة النبي وأصحابه، مع جماعة النبي وأصحابه وإيه علاقة حسن البنا وصدق؟ مع جماعة النبي وأصحابه وإيه علاقة الأصول العشرين؟ مع جماعة النبي وأصحابه وإيه علاقتهم بمحمد إلياس؟ مع جماعة النبي وأصحابه إيه علاقتهم بالأشعري وما كان عليه والكلابي والماتريدي؟ النبي ما كان على أي منهج من هذه المناهج، دول على منهج من أساسهم، وإن قالوا نحن على ما كان عليه النبي والصحابة، فليس العبرة بالدعاوي. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وهم اليهود والنصارى.
هذه الآيات وضع منهج قويم لأمة الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك للدين حنيفا، لا لجماعة ولا لحزب ولا طائفة. ولا تكونوا من المشركين، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرحون. خذ هذه الآية من أولها، فأقم وجهك للدين حنيفا، ده المطلوب منك، هذا هو المطلوب منك، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلى آخر الآيات. هذا هو المطلوب منك إذا أردت منهجا قويما صحيحا سليما سديدا، خذه من كتاب الله من أول قول الله عز وجل، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله لدين الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم.
وساق بالسند عن ابن زيد في قول الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إلى آخر الآية، قال هؤلاء يهود، فلو وجه قول من الذين فرقوا دينهم إلى أنه خبر مستأنف منقطع عن قولي ولا تكونوا من المشركين، وأن معناه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، كان وجها يحتمله الكلام، وقوله كل حزب بما لديهم فرحون يقول كل طائفة وفرقة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق فأحدثوا البدع التي أحدثوا بما لديهم فرحون، يقول بما هم به متمسكون من المذهب فرحون مسرورون يحسبون أن الصواب معهم دون غيرهم.
انتبهتم هذا كلام الطبري رحمة الله عليه، كلام واضح. كل حزب بما لديهم فرحون يقول كل طائفة وفرقة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق فأحدثوا البدع التي أحدثوا، فارقوا دينهم الحق فأحدثوا البدع التي أحدثوا، قدرية، جبرية، أشعرية، معتزلية، خارجية، مرجئية، صوفية، رافضية، إخوانية، تبليغية، داعشية، قاعدية، برهمية، رسلانية، ليس لنا علاقة بكل هذه الفرق، نحن نريدها سنية سلفية نبوية لا تخرج عن الأثرية، كل ما تتكلم فيه بالدين دليلك فيه قال الله قال الرسول. الناس ينسبونك يا مداخلة يا مخارجة تبع ابن عبد الوهاب يا وهابية، ما الذي عندنا نتبع فيه ابن عبد الوهاب في مخالفة سنة الإسلام؟ ما هو وهابية ليه؟ ها وهابية بنصنع ايه؟ ابن عبد الوهاب عالم من علماء الأمة، إذا نسبتمونا إلى الوهابية انسبونا إلى أحمد ومالك والشافعي والبخاري ومسلم ليه ابن عبد الوهاب؟ ليه ابن عبد الوهاب؟ يبقى هذه نسبتك نسبة جائرة قائمة على الظلم، أنت تريد أن تحذر الناس منها بما هو جار على الأزم، هؤلاء وهابية. طب ما الذي خالف في ابن عبد الوهاب الرسول ونحن نمشي وراء ابن عبد الوهاب؟ ابن عبد الوهاب عالم من علماء المسلمين، يا مداخلة. لماذا المداخلة؟ لماذا تقول مداخلة؟ ربيع بن هادي المدخلي عالم من علماء المسلمين كأي عالم، كما نسمع لربيع بن هادي مدخلي نسمع لابن باز، لماذا لم تنسبنا إلى ابن باز؟ نسبتنا ربيع بن هادي، هذا عالم وهذا عالم، لماذا لم تنسبنا إلى ابن عثيمين؟ لماذا لم تنسبنا إلى الألباني؟ لماذا لم تنسبنا إلى مقبل ابن هادي؟ ليه اخترت ربيع ابن هادي؟ ليه المداخلة؟ ليه مش البازية؟ ليه مش العثمانية؟ ليه مش الفوزانية؟ ليه؟ يبقى أنت غير منصف، أنت مفتري، لكن أنا أنسبك أنت إلى الإخوانية لأنك إخواني بأصولك وكذا ولا تتبرأ، وأنسبك إلى الأشعرية وأنسبك إلى المعتزلية وأنسبك إلى الصوفية لأنني لا أنسبك إلا حيث كان الوصف مطابقا، أنا ما أنسبك لعداء شخص بيني وبينك، لا أنا أنسبك إلى منهج أنت عليه، ولهذا لو تكذب سوف أفضح أمرك. بالأمس جاء واحد تبليغي حضر عندنا الدورة ساعة، فلما جاء قبل الظهر بساعة وأنا ما أعرفه بس الإخوة جايبينه، فبيستأذن ولن يعود، قلت أنا في نفسي وقد أنا لا أعود، ما هو لو هيجي بعد الظهر هنأجل الوقفة شوي يزداد فيها بصيرة إلى آخر اليوم، لكن ولن يعود يعني رايح الجمعة ولن يعود بقى اليوم، قلت أنا في نفسي وقد لا أعود وقد لا ألتقي معه، فقلت له أخي ما شاء الله أنت شكلك لابس العمة كده تبليغي ولا إيه؟ فتكلم أول شيء قال أنا مش التبليغ ليس جماعة، قلت له يعني جماعة التبليغ والدعوة ما في جماعة؟ قال آه لا هم بينسبونا، هم بيقولوا إحنا جماعة لكن إحنا لسنا جماعة، إحنا لسنا جماعة. قلت له طيب أنتوا إيه؟ يعني بندعو. طب ما أنا بدعو أنا جاي من آخر الدنيا هنا أدعو، لكن لا عندي 3 أيام ولا 40 يوما ولا 14، أنت عندك هذا أدى ترتيب، طبعا هم محفظين حاجة ما. هذا ترتيب فقط. قلت له الترتيب لا يخالف في مصر في قطر السعودية، في كل بلدان العالم الترتيب لا يخالف، ما في حد عندكم يرتب هذا؟ قال لا، اللي عايز يطلع 3 أيام 4 أيام 5 أيام. قلت له طب في الكتب، في أي مدة في الكتب ولا اللي في الكتب 3 40 14 أشهر تقدر تغير في الكتب؟ هذه دبلوماسية بس كده. طيب بلاش هذا، وأصولكم الستة، ما في جماعة عندكم فيها لا أصول ستة؟ طب ما التوحيد؟ الإفراد الله بالعبادة. قلت له التوحيد في الكتب اللي عندكم، مش إخراج اليقين الفاسد. قال في من يقول هذا وفي من يقول لا، اللي في الكتب إيه؟ هو طبعا عشان مخالط الإخوة هناك فواخد بقى حيتصد يعني إيه كذا. لا، اللي في الكتب، إحنا نريد اللي في الكتب. كتبكم فيها إيه؟ أصولكم من؟ أصولكم ما هي؟ تتبعون من؟ تفعلون؟ قال أنا طيب إحنا لا نتكلم. قلت لأنكم عندكم أصلا من أصولكم ألا تتكلموا فيه. طيب أنا بسألك سؤال. قال نعم. قلت له الآن أنا سأريد أن أذهب إلى داعش ألحق بها وأكون مع الدواعش، بما تنصحني؟ قال ما ليش دعوة، هذا عند العلماء. قلت له كيف تكون داعية إلى الله عز وجل ولست على علم؟ أنا الآن بستنصحك، أنا أريد أن أذهب إلى داعش، تنصحني أذهب إلى داعش ولا لا؟ قال أنا مش عارف. ما كيف ما تعرفش؟ طب أنا أريد أن أمشي مع جماعة الإخوان، تنصحني أن أمشي مع جماعة الإخوان؟ طيب مش أولى بك تتعلم الأول قبل الدعوة إلى الله؟ ما هذه كلها تجدها. فكل يهرب ويتبرأ، لكنك تحاصر بكتبه. الصوفية الآن يقول لك إيه؟ لا 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 لا، دين إيه لأكل حديق نار ومش عارف إيه وكلام من ده؟ لا لا لا، لكن ماذا تقول كتبكم؟ هل تتبرؤون مما فيها؟ فأي واحدة تلقى لك لا لا أنا ما اشتراح، لا ولا بتعصب، لا ولا كذا، طيب تبرأ من الكتب، تبرأ من حسن البنا، تبرأ من محمد إلياس. قل محمد إلياس التبليغ ضال، قل جماعة التبليغ جماعة ضالة، طالما أنت لست من جماعة التبليغ، لأن في جماعة اسمها جماعة التبليغ، قل هي ضالة. هل يقول هذا؟ لكن هذه فقط يعلمونهم كيف تحاور هذا الأمر. فهذه الفرق والجماعات والطوائف التي تنتسب إلى أشخاص وإلى أصول، هذه نبرأ منها جميعا، ولا ننتمي لوحدة، لأن كل هذه قائمة على خلاف ما كان عليه النبي والصحابة. نعم. فابن جرير يقول كل طائفة وفرقة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق فأحدثوا البدع التي أحدثوا بما لديهم فرحون، أي بما هم به متمسكون من المذهب فرحون مسرورون. كل طائفة تدعنا على الحق، ولهذا الجماعة الأم هم يحسبون أن الصواب معهم دون غيره، الصواب معهم دون غيرهم، فهم أولى الأمة بالصواب. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا لقوا منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، يقول تعالى ذكره وإذا مس هؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ضر فأصابتهم شدة وجدوب وقحوط دعوا ربهم يقول أخلصوا لربهم التوحيد وأفردوه بالدعاء والتضرع إليه واستغاثوا به منيبين إليه تائبين إليه من شركهم وكفرهم، ثم إذا ذاقوا منه رحمة يقول ثم إذا كشف ربهم تعالى ذكر عنهم ذلك الضر وفرجوا عنهم وأصابهم برخاء وخصب وسعة إذا فريق منهم يقول إذا جماعة منهم بربهم يشركون يقول يعبدون معه الآلهة والأوثان،
يعني أنهم يخلصون في حال الشدة، يقولون يا ربنا نجنا إذا وقعوا في شدة في بحر وخافوا الهلكة، قال يا الله، لكن إذا صاروا في أمن وأمان دعوا الندة ورجعوا إلى عبادة الندة. فهؤلاء مشركون في ماذا؟ في الرخاء، لكنهم يخلصون الدعاء في الشدة. هو الذي يسرق في البر والبحر حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشرك، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعودون إلى الشرك مرة ثانية. هؤلاء هم المشركون الأوائل. أما المشركون اليوم فإن شركهم دائم في الرخاء وفي الشد. في الرخاء يشرك بالله، في الشدة يشرك بالله أيضا، يدعو الميت، يا سيدي فلان أعطني، يا سيدي علان اكشف ما بي. وهذا هو الشرك بعينه، لأنهم يدعون مع الله عز وجل آلهة أخرى، وإن سموهم رجالا صالحين، وإن سموهم أولياء الله، ويقولون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تعم أن هذه الآية تعم هؤلاء الموتى الذين يدعونهم مع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك الذي كان عليه المشركون الأوائل، لا فرق بينهم وبينهم. إذ الشرك الأول هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأول. وهؤلاء اليوم يصرفون العبادة لغير الله. ما الذي كان عند أبي جهل؟ يدعو الند كما يدعو الرب، والذي عند هؤلاء اليوم إيه؟ يدعون الموت كما يدعون رب العالمين سبحانه وتعالى، ينذرون يذبحون كما كانوا ينذرون ويذبحون. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، يقول تعالى ذكر متوعدا لهؤلاء المشركين الذين أخبر عنهم أنه إذا كشف الضر عنهم كفروا به، ليكفروا بما أعطيناهم، يقول إذا هم بربهم مشركون كي يكفروا أي يجحدوا النعمة التي أنعمتها عليهم بكشف عنهم الضر الذي كانوا فيه وإبدال ذلك لهم بالرخاء والخصب والعافية، وذلك الرخاء والسعة والذي أتاهم تعالى ذكره الذي قال بما آتيناهم، وقالوا فتمتعوا، يقول فتمتعوا أيها القوم بالذي آتيناكم من الرخاء والسعة في هذه الدنيا، فسوف تعلمون إذا وردتم على ربكم ما تلقون من عذابه.
فقوله تعالى فتمتعوا ليس من الله عز وجل إذنا لهم بل يتمتعوا على وجه الإباحة، لا، هذا خرج مخرج التهديد، فتمتعوا فسوف تعلمون، فتمتعوا في الحياة الدنيا وكذا، فسوف تعلمون حين لقاء ربكم ما كنتم عليه من أعمال، فيعذبكم الله عز وجل عليه. إذن فتمتعوا ليس من الله عز وجل إذن بأن يتمتعوا وأن يترعموا، ولكن هذا خرج مخرج التهديد. نعم.
فسوف تعلمون إذا وردتم على ربكم ما تلقون من عذابه وعظيم عقابه على كفركم به في الدنيا. وقد قرأ بعضهم فسوف يعلمون بالياء بمعنى ليكفروا بما آتيناهم، فقد تمتعوا على وجه الخبر فسوف يعلمون. القول في تأويل قوله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يقول تعالى ذكره أم أنزلنا على هؤلاء الذين يشركون في عبادتنا الآلهة والأوثان كتابا بتصديق ما يقولون وبحقيقة ما يفعلون، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يقول فذلك الكتاب ينطق بصحة شركهم، وإنما يعني جل ثناؤه بذلك أنه لم ينزل بما يقولون ويفعلون كتابا ولا أرسل به رسولا، وإنما هو شيء افتعلوه واختلقوه اتباعا منهم لأهوائهم.
يعني حينما أشركوا بالله هل أنزلنا عليهم سلطانا يعني كتابا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون؟ معهم أدلة على هذا، هؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل ودعوا مع الله عز وجل هذه الأنداد، هل أنزل الله عليهم كتابا فيه الإذن لهم بالشرك؟ وهذا نقول لكل صاحب باطل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل أنزل الله كتابا يدعو إلى الشرك؟ هل أنزل الله كتابا يدعو إلى النصرانية؟ هل أنزل الله كتابا يدعو إلى اليهودية؟ هل أنزل الله كتابا يدعو إلى المجوسية؟ هل أنزل الله كتابا يدعو إلى الصوفية؟ هل أنزل الله كتابا يدعو إلى الرافضية؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا منهجكم هذا من دين الله عز وجل، الكتاب واضح. يا إخواني سؤال مهم جدا، هل توجد آية في كتاب الله لا تفسير للسلف فيها؟ طيب هل يوجد حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسير لأهل العلم له؟ طب ده اثنين، ثلاثة، هل هناك آية أطبقت الأمة على معنى باطل فيها واتفق أن هذا هو معناها وهو باطل؟ هل في أحاديث من حديث النبي اتفقت الأمة على معنى فيه وهو باطل؟ يعني معنى إيه؟ نأخذ من هذه الأسئلة الأربعة إيه؟ أن كتاب ربي، أن سنة نبي ما غاب حديث منها، ولا غابت آية، ولا غاب التفسير الصحيح لحديث أو آية، العيب في من إذن؟ فيك أنت، العيب فيك أنت. ولهذا نحن لم نجد عماية، ونحن لسنا علماء ولا شيء، لم نجد عماية في آية أو حديث. إذا أردنا تفسير آية عندنا التفاسير السلفية موجود، ما في آية لا نعرف لها تفسيرا، موجود. هات تفسير ابن عباس، هات تفسير الضحاك، هات تفسير ابن عيينة، هات تفسير ابن جرير، هات تفسير البغوي، هات تفسير ابن كثير، والآية تكون أمامنا. ما في حديث إلا وهو مشروح لأئمة الهدى من علماء الأمة وموجود. طب يا شيخ، لكن في أشياء مختلف فيها، المختلف فيها موجود صح، حينما تكون الدلالة دلالة ظنية مختلفة، لكن اعلم أن المختلف فيه لا ينبغي أن نختلف فيه، بل نجتهد فيه. فأنا اجتهدت ورجحت هذا القول لعلمائنا، ما خرجت عن علمائنا، وأنت اجتهدت ورجحت هذا القول لعلمائنا أيضا، فلا غضاضة عليك، ولن تكون هذه المسألة من مسائل الأصول اللي يحصل فيها السنة وبدع. لا توجد مسألة خلافية فيها سنة وبدع وتوحيد وشرك، لا توجد. يبقى إذن مسائل تسعنا يسعنا الخلاف، أنت على قول وأنا على قول، بنتبع علماء. أهم شيء نتبع علماء أنا في ذلك، ولا نخ العلماء اجتمعوا اختلفوا هذه الآية على قولين، أنت ترجح قولا ورجح قولا، جيد. لو جاء طلعت بقول ثالث نقول له قف، أنا ومن أخالف نعايضك، أنت أتيت بقول ثالث ما قاله العلماء. هذا الدين سهل، احنا كنا فاكرين ان كلمة الدين يعني والنصوص الافهم متباينة في النصوص ومشينا على كده خلاص، انا معذور لما يفهم نص براحتي، وهذا معذور لما يفهم نص على هواه. لا ابدا، من الذي قال هذا؟ الذي قالته علماء الامة، النصوص كلها هذه متفق عليها ومختلف في فهمها، متفق على فهمها مختلف في فهمها، المتفق على فهمه لا ينبغي ان نختلف في نحن. طيب، والذي اختلف العلماء فيه في معناه لا ينبغي ان نخرج عن خلافهم في ذلك، بل نتقيد بخلافهم ونتخير من اقواله، لا نتخير بعيدا عن اقواله، انما نتخير من اقواله. هم الذين قالوا هذا وهم الذين قالوا هذا، وانا ارجح هذا القول وهذا القول. اذا لا يوجد آية في كتاب الله، ولا يوجد حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خفي الحق فيه. الذي اختلف العلماء فيه وهو مسائل اجتهاد لا تجده من مسائل اعتقاد، ولا تجده من مسائل السنة وبدعة. الأمة لم تختلف في أن هذا من أصول التوحيد، هذا من أصول الدين، هذا من أصول كذا، لم تختلف. احنا ما عندنا قولا في القدر، ولا عندنا قولا في الصحابة، ولا عندنا قولا في صفات الباري، ولا عندنا قولان في عذاب القبر ونعيمه، ولا عندنا قولان في الصراط، ولا عندنا قولان في الخروج على الحاكم الظالم. ما عندنا قولان، قول واحد. القول الثاني قول أهل البدع، القول الثاني هذا قول أهل البدع. والله يا شيخ، يعني لو احنا إذا فهمنا الدين كده لن يكون هناك اختلاف. اي والله، ولن تكون هناك أي جماعة مطلقة. قرآن موجود بتفسير، والحديث موجود بشروح، والفقه للأحاديث والآيات موجود، وما علينا إلا أن أول شيء نجلس نجتمع على ما اجتمع عليه العلماء. إلا العلماء قالوا أجمعنا نجمع معهم، خلصنا خلص. يبقى قسم الذي قال فيه العلماء اختلافنا، لا نخرج عن اختلافه ونتخير من بيننا. ستجدني أخا لك، ولا أشعري ولا كلابي ولا بتريدي ولا إخواني، ولا كل أمة متحاب. أنت على قول وأنا على قول، أنت شيخي وأنا تلميذك، نتغدى معا، نأكل لحم إبل، نصلي نقوم نصلي، أنت تصلي بي إماما يا شيخي، ولا تتوضأ، وأنا أصلي خلفك وأتوضأ وأرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، لكن هذا اجتهاد، لا أنقض به صلاتك ولا أبطل به صلاتك، لأنك مجتهد. أما أنا لو صليت وأنا أعتقد أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وصليت بهذا، صلاتي باطل، لازم أتوضأ لأنني أعتقد أنه ينقض. فلهذا سبحان الله، تلك الرسائل المبسطة، تلك الرسائل الواضحة تغيب عن ميدان الدعوة، تغيب عن ميدان الدعوة، تغيب عن كثير من المشايخ الذين يريدون فعلا تجميع الناس على أحزابهم. إنما لو أعطوا الرسالة واضحة، يعني تعالى بدل ما تقعد تقول هشام البيلي مدخلي، ما تقول تعالى يا هشام بيلي انا بقول لك اهو، يا هشام البيلي انت بترد عليا ليه؟ انا حسن بترد عليا ليه؟ انا عدو بترد عليا ليه؟ تعالى يا هشام يا بيلي نجلس، اللي قالوا العلماء واتفقوا عليه نتفق عليه، واللي اختلف العلماء فيه نتخير. اقول والله العظيم ده هذا امنية الواحد، لاننا نخالف، نخالفكم في ماذا؟ فيما اتفق عليه العلماء. العلماء عندهم خروج على سلاطين، العلماء عندهم مظاهرات واحزاب، العلماء يثنون على اشاعره وصوفيه. ابدا. فلو رجعنا الى قال الله الرسول، موجود الكتب، هذا تفسير القران كاملا لابن جرير، تفسير القران كاملا من سنوح بن قرفي ما انهيناه، هذا تفسير وتفسير وتفسير وتفسير، وهذه سنة مشروحة وهذه سنة مشروحة، فالحمد لله حق موجود ولله الحمد والمن. نعم. فهل عندكم سلطان؟ فهذا تقرير الى ان كل اهل الباطل لا سلطان لهم على باطلهم، ام انزلنا عليهم سلطانا حجة بينا كتاب أرسلنا رسولا أي شيء عندكم من علم، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هل أنزلنا يوما ما كلاما يقول ادعوا مع الله أحدا؟ أبدا. اذبحوا لغير الله؟ أبدا. انذروا لغير الله؟ أبدا. طب من أين أتيتم بمدد يا فلان؟ من أين أتيتم يا هبل يا منات يا لات؟ من أين أتيتم أنكم تصنعون الصنم من عجوة وتعبدون؟ من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم؟ قولوا لنا. اللي بيقول مدد يا فلان دليله إيه؟ أخبرونا. أنتم بتقولوا الجماعة السلفيين دول والجماعة المتشددين والجماعة اللي بيكرهوا أولياء الله. طيب إحنا، أنتم الآن إحنا نسألكم سؤالا، نسألكم سؤالا، يا من تقول مدد يا فلان، مدد يا علام، أي دليل معكم؟ وهؤلاء أموات. نعم نعم. الذي في أي مسح الخفين؟ الشيعة يعني؟ يعني هو قرأ فوجد ان بيرون عدم مسح الخفين ارجح، اللي هم الشيعة يعني، فهو ماشي وراهم. ما هو ما فيش الا الشيعة، ما فيش الا الشيعة، فهو لقى ان اللي بيرى المسح الخفين هذا قوله ارجح فماشي معاه. هؤلاء هم الشيعة، اذا كان يمشي ورا الشيعة يمشي ورا الشيعة. انما اهل العلم ما في واحد خالف من العلم، بل بالعكس ده جعلوه في كتب العقائد. ليه؟ لأنه صار شعارا بينهم وبين الشيعة، حيث لا يوجد عالم سلفي سني يقول بعدم المسح، لكن يقول بهذا من؟ الشيعة. نقول وهترجح المسح على الرجلين كما تفعله الشيعة؟ يعني الشيعة يخالفون أهل السنة في ايه؟ في المسح على الخفين، فلا يرون مسح على الخفين، وكل اهل السنه يرون المسح على الخفين. طيب ناتي بقى، يرون المسح على الرجلين. وأهل السنة والجماعة قاطبة لا يرون المسح على الرجلين. المسح على الرجلين مش الخفين، يعني بدون ما تلبس خف تمسح على الرجلين. وتمسح على الرجلين بقى فين كمان؟ حتى شوف، تمسح على الرجل ولا تمسح على الخف. وأيضا تعالى حد الرجل عندهم ايه؟ يعني إلى الكعبين. الكعب عندهم ايه؟ أعلى القدم هنا، العظمة اللي فوق دي، مش الكعب اللي هو العظمتان التئتان عند ملتقى الساق مع اللحم، نسميه بيز الرجل ده، هو ده الكعب. لا، اللي تحت ده اسمه عقب، اللي احنا بنسميه كعب ده اسمه عقب، زي اللي احنا بنسميه كوع. الكوع عندنا اهو، ضربوا الكوع، لا ده مرفق، هو عنده كده برضو. اين الكعبان؟ مش الكعبان الحقيقيتان الحقيقيان اللي هما عند التقاء ساق مع القدم، لا، وعنده الكعب اللي هو على رجله، العضله اللي في العرق، فبيمسح الغيثه كمان. الرفيض يمسح الى هنا. طب يمسح الخفين؟ لا، لا يمسح الخفين. فوجب غسل الرجلين فمسحهما، وشرع مسح الخفين فلم يرهما. هل انت ترجح هذا؟ هل انت ترجح هذا؟ فيبقى انت لما ترجح قولا وانا لا انكر عليك، لابد ان تكون مسبوقا اليه. هات قول مالك، احمد، ابي حنيفه، الاوزاعي، انا ارى هذا القول وارجحه على قول ابي حنيفه مثلا وقول الليث وكذا، ما في مشكله، لا اشكال. لكن تخترع قولا او تاتي بالكلام لاهل البدع، لا. نعم. دعوها. طيب، ها، زي القودة في الصحيح، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا في الصحيحين. نعم، شرط متفق عليه إدخال القدمين طاهرتين حتى أمسح عليهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قوله: أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به
يشركون. يعني يقول مثلا مثل ما قال العدو في مسح على الجوربين، ليس على الخفين، على الجوربين مش الخفين. ما ادري عن قولي في الخفين، يمكن هو ما ادري، بس ما اظن هينكر يعني مسح الخفين، لان احاديثه في الصحيح ما وجود، لكن مسح على الجوربين. يعني بلغني انه يقول ليس فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ومرض عن الصحابه ما يأخذ بما ورد عن الصحابة فيه. وقد ورد عن الصحابة جماعة زادوا على 10، 13 صحابيا أو 14 صحابيا ورد عنهم المسح، ولا يعلن لم له مخالف. فكان هذا إجماعا، لو ورد عن واحد ولا يعلن له مخالف لكان إجماعا، فكيف إذن بأن يرد عن هذا الجمع ولا يعلن مخالف؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا مما له حكم الرفع، لأنه لا يعرف بالاجتهاد، فيجب قول الصحابي، ولذا العلماء يقولون يجب قبول قول الصحابي إذا روى مما لا مجال للاجتهاد فيه. كذلك أيضا الصحابي إذا قال قولا ولا يعلم له مخالف من الصحابة فإنه يكون إجماعا. وهل يلزم اشتهار القول أو لا يلزم؟ نزاع، لكن الجماهير يقولون لا يلزم، وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم، هات كلام من قدامة أو ابن عبد البر. نعم نعم، كلام من قدامة في مسح الجوربين.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير، وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه كما هو مبسوط في موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند، بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين.
واحد معاه مفرغ كلام العدوي، شوف كده. نعم، يقول:
وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند.
خالفت الروافض، اذا لا يعرف مخالف من اهل السنه مطلقا،
حتى أهل الظاهر
ما خلبوا في هذا. نعم.
بلا مستند بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين.
طب لماذا نص على هذا؟ لأنهم يزعمون أن إمامهم الأول هو علي، ثبت عن مسلم عند مسلم من حديث علي المسح الخفين والشيعة على طار هذا. طب هذا إمامكم الذي تزعمون، علي إمام لأهل السنة ليس إمام للروافض، ليس إمام للشيعة، هم ينتسبون إليه فقط مثل ما انتسبت اليهود والنصارى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يقولون إبراهيم معنا وهؤلاء يقولون إبراهيم معنا. ماذا قال الله؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمن. إن أولى الناس بعليما للذين اتبعوه في الحق وصاروا على منهجه. أما علي مع أولاء حرقوا، اللي يقول أنت الله حرق وخد له من أخاديد وأضرم له من نيران. لو كان هؤلاء في زمان علي لقتلهم علي أولى من قتاله الخوارج، بدليل أنه فعل هذا. علي رضي الله عنه قاتل الطائفتين، قاتل من قال أنت الله بتحريقه حتى أنكر علي بن عباس التحريق للقتل، قال أبا أنا كنت لقتلتم ولا ما حرقته. يعني لم يختلف الصحابة بتحريق من غلى في علي فرفعه إلى رتبة الله، أو كذلك يرفعون إلى رتبة النبي، فإنهم قاتلوا مسيلمة الكذاب الذي رفع نفسه إلى رتبة النبي. فمن رفع نفسه إلى مرتبة النبي كفر وقوت، ومن رفع نفسه إلى مرتبة تابت الإله كفر وقوت. وكل ذلك قاتلهم الصحابة. الصحابة قاتلوا مسيلمة الكذاب الذي رفع نفسه إلى مرتبة نبي، وقاتلوا وحرقوا الشيعة الذين رفعوا عليا إلى مرتبة الإله أنت الله حق. فمن رفع نفسه إلى مرتبة نبي كفر، فضلا أن يرفع نفسه إلى مرتبة الله. وأنت إن جعلت مخلوقا في مرتبة الإله فأنت كافر، تدعوه كما تدعو ربك، تنذر كما تنذر لربك. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كشف الشبهات يبين هذا المعنى، أنهم إذا أجمعوا على قتال مسيلمة الكذاب وهو الذي ادعى النبوة، فإذا كان من ادعى النبوة كفر وقتل، فكيف بمن ادعى الألوهية؟ فكيف بمن ادعى ادعوا في الألوهية؟ هذا منهج الصحابة. شوف الصحابة قتلوا كم طائفة يا اخواني. الصحابة قتلوا من ادعى نبوة. طيب قتلوا من زعم الألوهية فيه. قتلوا من كفر جمهور الصحابة وجمهور المسلمين وهم الخوارج. خوارج قاتلوا، شيعة قاتلوا، مرتدون قاتلوا الذين دعوا النبوة، قاتلوا البغاة الذين لهم شبهة مع سلطان حصل قتال. فأولئك الرافضة الذين قل إمامنا علي في المسح الخفين له رواية عند مسلم، علي في نكاح المتعة وتحريم المتعة علي له أيضا الحديث في الصحيح. ولهذا احنا بنقول لو وافق هؤلاء على أن نحاكمهم إلى آل البيت على عصيم علي نحن موافقون، لكن هؤلاء في الحقيقة تجار بآل البيت وليسوا أتباعا لآل البيت. هو يتاجر بس، يتاجر هو. وجود الشيعة في وسط المسلمين من أي وجه؟ ان هم تبع آل البيت بس وبيحبوا آل البيت، اذا هم من والله ما صلى على محمد وعلى آل محمد وهكذا. انما هم تبعنا، تبع الاسلام، لا اسلام، يصلي الصلاة وفيها اللهم لعن صنمي قريش وجدي قريش. من هم صنمي قريش؟ مين؟ ابو بكر عمر. يلعنون ابو بكر عمر، يأتون قبر أبي العلاء المجوسي يزورونه ويحتفلون به، قاتل علي، قاتل عمر، رضي الله عنه، هؤلاء مسلمون؟ هؤلاء هؤلاء مسلمون؟ أبدا، ليسوا مسلمين هؤلاء، ليسوا منا ولسنا منه. إذا من رواة المسح الخفين من؟ علي. ومن رواة تحريم نكاح المسعى من؟ علي. ومن رواة فضل أبي بكر وعمر من؟ علي. على منبر الكوفة يقول علي إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا علي، هذا علي في بكر وعمر، وهذا علي في المسح الخفين، وهذا علي في نكاح المتعة. فماذا أنتم قائلون إن كنتم حقا أتباعا لعلي؟ لكن دول أتباع إبليس الذي زين لهم أعمالهم، ولهذا فالشيعة كفار. نعم.
قال مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية علي رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحون.
شوف يقول كما ورد عنه النهي عن علي رضي عنه في الصحيحين
النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها.
عندهم عاد للمتعة قواعد عندهم وقوالب. نعم. بل وفضائل، المتعة لها فضائل عندهم. نعم.
قال وكذلك هذه الآيات الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآيات الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر ولله الحمد. وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين فعندهم
خلاص خالفوا الأمة كلها ومنهم علي في المسح على الخوفين. نأتي بقى إلى الرجلين. طيب تغسلون الرجلين؟ لا، نمسح على الرجلين، مسح على الرجلين، هذا واحد. طب اثنين، حد بقى الرجلين فين؟ حد الرجل وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين، ما هذا الحد عند الروافض؟ ها؟
قال وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين فعندهم أنهما في ظهر القدم،
ظهر القدم أعلى العظمة اللي فوق دي. نعم.
فعندهم في كل رجل كعب، وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم،
التقاء الساق بالقدمة. نعم.
قال الربيع قال
هذه القدم، هذا رجل وهذا الساق، العظمتان اللي بنسموه احنا في العامية بز الرجل، ده بز ده الكعبة، وده ما أسفل من الكعبين من إزار فوق في النار. يعني انت معاك لحد الكعبين اهو، ثقيلة جدا، انا هخلي بنطلون لغير كعبين، لازم ينزل شوي. خلاص. وكان عناء شديد، البطل اللي ايمانه عالي اللي هيفصل بنطال الى الكعبين، مع ان الكعبين شوف فين يا اخوان، يعني قريبة جدا. يعني لو انت لابس حذاء هيبقى البنطال ده اول حذاء تقريبا، يعني لان لا حرج الكعبين، اهم حاجة لا تنزل. يعني لو جعلت البنطال على الكعبين ما في مشكلة، صعب ومن يفعله صعب. نفاجأ ان البنطال يطلع فوق الركبتين ويصبح موضة وتمدن، على عجيبة، يعني من الكعبين الى الركبتين، عجيبة جدا. وما ومصوغ، ولا احد يستهزئ ولا احد يتكلم، بالعكس تجد رجل عنده يمكن 60 سنة ولا 70 سنة وطالع لابس فوق الركبتين وجالس عادي، عادي جدا جدا، جالس وما فيش اي اشكال ولا احد بينكر عليه، بالعكس الواد المتمدن الواد اللي كذا هو اللي طلع كده، وفقط عشان الكعبين كان اللي بيطلع دي. اخواني مجرم، يعني ده رجل عنده خلع عقلي، ده يروح مصحة نفسية ولا ايه ده؟ ليه يعني ليه ده؟ لان كان زمانا بالبنطلون الخنافس، مش عارف حد شافه ولا ايه، البنطلون هو لازم البنطلون بمقاس الحذاء، لازم البنطلون يجي كده في تحت خالص رجل الفيل دي، ويقوم جاي على مقاس الحذاء، انت مقاس 46 يبقى الفتح هنا 47، بحيث ينزل، يبقى انت واقف هو نازل قدام كده وخلف كده، كده نازل كده لازم يغطي كده، ده التمدن بقى، نازل كده 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 ويقوم جاي هنا اسمه رجل الفيل، خلاص قدام وقدام. فطبعا عشان تسيب انت بقى رجل الفيل وتجيب رجل معزه لغايه الكعبين، هيبقى ده ايه بقى؟ فضيحه، فضيحة لأنها سنة، لأنها سنة. شوف وصلوا فين؟ فوق الركبتين، وصلوا فين الركبتين؟ فهؤلاء جعلوا الكعبين أعلى الرجل، أعلى الرجل اللي هي في العظمة اللي في الأعلى هنا هي، ولهذا يمسحون إلى هنا فقط، يعني حتى لا يتمون المسح على الرجلين على كافة، لا ده الكعبة، يعني مخالفة مشاقة. ولهذا كما قلت لكم الشيعة ليسوا منا ولسنا منهم في شيء أبدا. نعم.
قال ابن كثير: قال الربيع قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه، وهما مجمع مفصل الساق والقدم،
يعني نعم مجمع هذا مع ذاك. يقول ولا أعلم مخالفا، هذا الشافعي يقول في حد الكعبين. نعم.
قال: هذا لفظه، فعند الأئمة رحمهم الله في كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة، ففي الصحيحين من طريق حمران بن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك.
نعم. في المسح على الجوربين جبت كلام القدامى. نعم. طيب هات.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: باب ذكر المسح على الجوربين والنعلين. اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين، فقالت طائفة: يمسح على الجوربين. روي إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، عمار بن ياسر، أبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد، كما ذكر الروايات.
بل وصح عن غيرهم أيضا، يمكن 13 صحيح، 13 صحيح. هات القول الثاني فين؟ فين القول الثاني؟ فين القول الثاني؟ يقول اختلف. ها بعد هذا هات ابن القدامى، هات ابن القدامى، شوف هتجد بعده. ها مين اللي قال بعدم مسح الخفين؟ الجوربي. ها لا هتجد. ها هو يقول اختلف بعض الصحابة. مين اللي اختلف؟ ايه عطيه.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: قال ابن المنذر: يرى المسح على الجوربين عن 9 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وابي مسعود الانصاري وانس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن ابي اوفى وسهل بن سعد، وزاد ابو داود وابو امامه وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس، فهؤلاء 13 صحابيا.
نعم. اوردوا عن الصحابه غير هذا؟ شوف ورد عن الصحابة، ورد عن الصحابة أحد قال بعدم مسح على الجوربين، وقد ورد المسح على التساخين والعصائب وكذا، والجوربين في حكمهما. نعم. أما بقى من أدخل شروطا على الجوربين حتى يلحقهما بالخفين وأن يكون على صفة الخفين، هذا مسألة أخرى، لكن في أصل مسح على الجوربين هذا الوارد عن الصحابة رضوان الله عليه. هل ورد عن الصحابة عدم المسح على الجوربي؟ نعم. نعم. نعم شيخ الإسلام قال.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما، سواء أكانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وهذا الحديث إن لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبيضه ومحظوره ومباحه، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف، فهذا لا تأثير له كما لا تأثير
للجلد. إحنا نقطة واحدة، الوارد عن جماعة الصحابة ماذا؟ المسح على الجوربين. سؤال: هل ورد عن غير هؤلاء الصحابة من الصحابة ذلك؟ تقول ابن المنذر تقرأت في الأول هذا، يقول وقد اختلفوا، اختلفوا في من الخالف؟ ها؟ لم يذكر؟ ما كيف يذكر يقول هذا اختلفوا؟ ها؟ هذا ابن قدامة، مش موجود ابن قدامة؟ ابن عبد البر رحمة الله عليه، كتب الآثار. نعم يقرأ.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قولا: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم ما كانوا به يشركون، يقول: أم أنزلنا عليهم كتابا فهو ينطق بشركهم. القول في تأويل قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يقول تعالى ذكره: وإذا أصاب الناس منا خصب ورخاء وعافية في الأبدان والأموال فرحوا بذلك، وإن تصبهم منا شدة من جب وقحط وبلاء في الأموال والأبدان بما قدمت أيديهم، يقولوا: بما أسلفوا من سيء الأعمال بينهم وبين الله وركبوا من المعاصي. إذا هم يقنطون يقول: إذا هم ييأسون من الفرج، والقنوط هو الإياس، ومنه قول حميد الأرقط: قد وجدوا الحجاج غير قانطي. وقوله إذا هم يقنطون هو جواب الجزاء، لأن إذا نابت عن الفعل بدلالتها عليه، فكأنه قيل: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم وجدتهم يقنطون، أو تجدهم.
يبقى إذا هم، إذا نابت مناب الفعل هنا، ينابت عن الفعل، يعني وجدتهم يقنطون أو تجدهم أو رأيتهم أو ترهم. وقد قلنا بعض نحوي البصر يقول كانت إذا جوابا لأنها متعلقة بالكلام الأول بنزلة الفاء. إذن إذا أنعم الله عز وجل عليهم وجاءت النعم والمطار وأينعت الثمار فرحوا به، لكن هل فرحوا بها فرح الشاكرين العابدين؟ لا، هم يفرحون به. طيب وإن تصبهم سيئة، السيئة هنا ضد ذلك اللي هو الجد والقحط وغير ذلك بما قدمت أيديهم، أي بسبب معاصيهم، إذا هم يقنطون يعني ييأسون من الفرج. فهؤلاء ما شكروا الله عز وجل شكر العبادة ولا صبروا لو ابتلاهم الله بهذا، لأن المسلم إما أن يكون شاكرا وهذا في حال دعم، أو يكون صابرا وهذا في حال الجدب والضيق وغير ذلك. فمقام العبد لا يخرج عن إما الغني الشاكر المنعم عليه وإما الفقير الصابر، لكن هؤلاء لا، إذا جاءت النعم فرحوا بها. طب وإذا جاءت المصائب وكذا؟ إذا هم يقنطون، إذا هم يقنطون. قوله عز وجل هنا قال: وأن تبصروا سيئة بما قدمت أيديهم، فدل هذا على أن العقوبات لا تكون إلا بسبب، هذا مقتضى العدل. الله لا يعاقب قوما إلا بسبب، لا يعاقب قوما إلا بسبب بما قدمت أيديهم. طيب يا أخواني، كيف بما قدمت أيديهم؟ مع أنهم قد يكونوا قدموا بأيديهم وأرجلهم وأعينهم وألسنتهم، ليه الله عز وجل قال بما قدمت أيديهم؟ ما معنى بأيديهم هنا؟ بما قدمت أيديهم؟ وليه يا شيخ محمد؟ ايه بما صنعوا بفعله،
بما
يعني جميعا
بما قدموا،
يعني بما قدموا.
نعم.
دي لغة العرب كذا.
نعم.
يعني بما قدمت أيديه. طب لو عندي بما قدموا بأيديهم، ها ايش سمين
تخصيص يعني.
على غيرها يعني. أنا أريد أن أقول هذه مما تكلم فيها سورة الجماعة عند تفسير قول الله عز وجل: أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا. لما أراد المحرفة أن يلزم أهل السنة: أنتم تقولون باليد الحقيقية على طول، طيب أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما، إذن كما تقولون لما خلقت بيدي، في قول الله لما خلقت بيدي أنا بيدي الحقيقيتين، إذن الله خلق الأنعام بيدينا حقيقيتين، يبقى هذه الأنعام الله خلقها بيدي، ويبقى هنا الأنعام مثل آدم عليه الصلاة والسلام. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. طيب وهناك لما خلقت بيدي، أنتم قلتم لذلك حقيقية وخلق الله عز وجل لآدم بيدين حقيقيتين. طيب هنا وخلق الأنعام بيدين حقيقيتين، ألزموا أهل السنة بهذا، جاءوا بالآية هذه بجوار الآية هذه، انتبهتم؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قلنا إذن حقيقيتان. قالوا لا دي يعني بالقدرة والألة، قلنا لهم لا بيدي الحقيقيتان. قالوا طيب تعال، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، خلقت أنعامه بأيدينا، يبقى بيدينا حقيقيتين. تقولان هذا أهل السنة؟ نقول لا. يقول كيف طيب؟ نفس المسألة، نفس المسألة، هنا بأيدينا هنا بيدي، هنا بأيدينا هنا بيدي، جعلت هذه حقيقية يبقى هذه حقيقية، جعلت هذه مؤولة يبقى هذه مؤولة. فأنتم تتناقضون يا من تزعمون أنكم أهل السنة. فما الجواب عن هذا؟ ما هو أنتم تعلمون هنا
مما
من
عملنا.
قبل مما
عملنا،
مما عمل. طب وإيه اللي جعلك تقول مما عملنا؟
الجمع.
الجمع يعني إيه؟ ولم يروا أن خلقنا مما عملنا عملت أيدينا أنعاما، تقول مما عملنا. طب لماذا هناك ما جعلتها كذلك؟ ها الباء، أي باء؟ ها نعم، ها يقول يا عبد الله تمام. ها ايوه يا شيخ محمد أنعاما، قال بمعنى أيدينا أنعاما. لا هما الشباب دول سمع هذا من قبل فهو بيجمع فيه، هي مش معنى، مش هتعرف تجيبها كده بالإيه بالنظر كده، مش هتيجي معك، لكن هي لازم تكون مقروءة أو مسموعة. احنا عندنا السياق يختلف، احنا ورد عندنا في القرآن بما كسبت أيديكم، بما قدمت أيديكم، بما قدمت أيديهم، عندنا ده كله موجود في القرآن، وكل هذا بنحمل على تأويل ايه؟ بما قدموا، بما كسبوا وغير ذلك. فإذا أضيف إلى اليد هنا بما قدم أيديكم ولم يتعدى بالباء، كان المعنى من؟ كان المعنى مضاف إليهم، إليهم. يبقى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما عملنا أنعام. أما في اليدين الحقيقيتين فإن النسبة هنا بالتعدي بالباء، أي لما خلقت بيدي، نصب الخلق إلى نفسه، خلقت. طب اثنين عدا بالباء بيدي، فهذه لا تكون إلا بمباشرة اليد، كما قال الله عز وجل في محكم كتابه، فقال في ما كتبه أهل الكتاب، ها كتبوه بأيديه مما كتبت في فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديه بأيديه. يبقى الكتابة لما كانت بلاد نسبت لها لكن قدمت أيديه، هذه ليست متعدية بالباء، لهذا فيكون الموضع هذا خلقنا النوم مع عملة أيدينا بخلاف الموضع هناك لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي بيدي لا تكون إلا بيدينا حقيقيتين، كتبت بيدي لا تكون بيدينا حقيقيتين، فعلت كذا بيدي لا تكون بيدينا حقيقيتين. أما إذا جاءت خلقنا النوم مع عملة أيدينا بما قدمت أيدي، ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ها يعني بما كسب الناس بما قدمت أيديكم بما قدمتم، كل هذا يحمل على تكون المراد بالإضافة الإضافة إلى هؤلاء وليس إلى اليدين الحقيقيتين، يعني اختصاص بل في العموم. يبقى بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم، سواء بأيديكم سواء بألسنتكم سواء بأرجلكم سواء بكذا، أيا كان أيا كان الأمر. يبقى هنا التصريح بالفعل، الإضافة الفعل إلى الفاعل، التعدي بالباء، بهذه يكون قد حصل إيه؟ قد حصل المراد، هذا هو الفرق. طيب واحد تاني يعيد الكلام هذا، ها قول يا صلاح. نعم، إذا أضيف إلى اليد مباشرة يبقى هذا معنى مضاف إليك، مضاف إلى من أضفت إليه فقط. يبقى بما قدمت أيديكم، بما كسبت أيديكم، زي بما كسبتم بما قدمتم، لا فرق لأنه لم يتعدى بالباء. أما إذا تعدى بالباء فكان التعدى هنا إليه يدل على اليدين الحقيقيتين، ولهذا الله قال هنا وإن تصوموا صيام بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أي بما قدموا سواء قدموا باليدين بالرجلين باللسان بأي شيء. نعم،
القول في تأويل قوله تعالى.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الحادي عشر، لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: مفردا ومثنى ومجموعا. فالمفرد كقوله بيده الملك، والمثنى كقوله خلقت بيدي، والمجموع كقوله عملت أيدينا. فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد، وعد الفعل بالباء إليهما فقال خلقت بيدي،
وعد الفعل إليهما بالباء ها
فقال خلقت بيدي. وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء،
ولم يعد الفعل بالباء.
فهذه ثلاثة فروق.
أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. نعم،
فهذه ثلاثة فروق، فلا يحتمل خلقت بيدي من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا.
تمام.
فإن كل أحد يفهم من قوله عملت أيدينا ما يفهمه من قوله عملنا وخلقنا، كما يفهم ذلك من قوله فبما كسبت أيديكم. وأما قوله خلقت بيدي فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟ والسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد، والمراد الإضافة.
يعني لو لم يكن اليد دون فائدة في الذكر لقد الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقته، يكفي. لو كانت اليد هنا، ذكر اليدين هنا كذكر اليدين بما قدمت أيديكم، يعني مما قدمتم، ويكون هنا ذكر يدين كذكر خلقته، طب ما الفائدة؟ يكفي. ما منعك أن تسجد لما خلقته، في نسبة خلق آدم لله عز وجل، لكن لما قال بيدي دليل على أن هذا المخلوق خصصته بميزة بخصيصة دون سائر أبنائه، وهو أنني خلقته بيدي. ولهذا لو كانت المعنى هنا بالقدرة أو النعمة أو لغيره مثل ما يقول محرفة، لقال إبليس له طب أنت تأمر أن أسجد له لأنك خلقته بقدرتك، طيب أنت خلقتني بقدرتك، ما الذي يتميز بي آدم عليه؟ طالما المسألة قدرة طب أنت خلقت آدم بقدرة وتأمرنا أن نسجد له، طب أنت خلقتني كذلك بقدرة، ما الفرق بيني وبينه؟ فنقول هذا مخلوق أكرمه الله بيده. ولهذا تعالى في حديث الشفاعة في آخر يوم القيامة لما يأتي ناس آدم يذكرون فضائله، ومما جاء في حديث من فضائل آدم خلقك بيده، خلقك بيده، وهو ما قاله موسى لآدم خلقك بيده. إذن لآدم عليه الصلاة والسلام دون بنيه خاصية هنا، دون سائر الأنبياء خاصية هنا، وأن الله خلقه بيدين. نعم، يبقى ليست إلا يدين حقيقيتان لأنها عديت بباء. فإذا استدللت علي تقول لا ليس يلزم، ممكن بيدي ويكون نسبة الفعل إلى الفعل وخلاص، مثل بما قدمت أيديكم، ومعروف أن التقديم يكون باليدين وغير اليدين. نقول هذا يختلف، لأن في فرق بين إضافة اليدين وبين إضافة إلى الخالق باليدين عن طريق حرف الجر الباء، خلقت بيدي مثل كتبت بيدي. نعم.
قال وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد، والمراد الإضافة إليه كقوله بما قدمت يداك فبما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته يده. ولهذا قال عبد الله بن عمرو إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده، وذكر الثالثة فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك.
صحيح.
ولكانت لآدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة.
نعم، يبقى قال هنا بالتعدي بالباء والتثنية، هات موضع الباء والتثنية قبل الأسطر.
قال فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعد الفعل بالباء إليهما فقال خلقت بيدي، وحيث ذكرها مجموعة.
التثنية تمنع أي تأويل، هذا بعد آخر، يبقى الباء تمنع وكذلك التثنية. ولهذا هؤلاء لما يأتون بمثل على مذهبهم يقولون كقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم وكذا، لكن ما يأتون مثلا بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، لأنه على الأقل على الأقل لو جاء بموضع التثنية ويفسر بالقدرة والنعمة بيعارضه كلامه هو، كيف أنت تفسر يداه القدر؟ طب القدرة واحد مفرد ويداه مثنى، يبقى ينبغي أن تقول بقدرتيه واليدان هنا القدرتان. هيسألك بقى أصغر واحد كيف هو الله له قدرتان ولا له قدرة؟ فلو جاء بموضع التثنية يداه بيدي وقال المعنى قدرة، هنقول له القدرة واحد واليدان مثنتان هنا، يبقى يلزمك أن تقول ها بل يداه بل قدرتاه والله له قدرة عظيمة. طب لو قلت النعمة هيكون المعنى نعمتاه والله له نعم كثيرة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوه. فلهذا يأتي به يد الله فوق يديه، وكذلك حتى في يد الفوق قديم دل على الصفة، لأنه طالما أضيفت اليد إلى الله يبقى لا تكون إلى صفة، كذلك هذا يمنع. لهذا هم يطرقوا كل هذا بقى، يداه وذكر اللغة يد الله فوق قديم، ما يصنع يقول ويد الله في اللغة القدر، ما يمكن. من ماذا يقول؟ يقول واليد في اللغة بمعنى القدر. طب احنا ما عندناش يد في القرآن، احنا عندنا يداه بيدي بيده، كل دي مضافة، فنحن نريد يدا مضافة تكون بالقدر. اليد اذا اطلقت اتأتي بمعنى القدرة، تأتي بمعنى جريحة حسب الموضع والسياق، لكن اذا اضيفت الى موصوف هتكون ماذا يا اخوان؟ اليد التي يصف. ولهذا حينما اقول يد محمد علي ليست الا الصف، يد محمد وصف، اضفت اليد الى محمد فلا تكون الا صف، لكن لما اقول أريد أن أبين نعمة محمد وجميل محمد، هقول يد محمد علي ولا أقول لمحمد يد علي؟ أقول يا إخوان هقول لمحمد يد علي ولا يد محمد علي؟ لمحمد يد علي. طب انظر بقى اليد هنا جاءت ايه؟ مفردة لمحمد يد، لكن الاولى يد محمد، فيد محمد وضيفة لمحمد فلتكون لا صفة، لكن لمحمد يد هذه اليد التي تأتي معنا النعمة. وعليه يضحكون علينا ويقولون واليد في اللغة، نحن لا نريد اليد في اللغة، نحن نريد يداه في اللغة، نحن نريد يدي في اللغة، نحن نريد يد الله في اللغة، لا نريد اليد في اللغة. نحن لا نعارض أن اليد في اللغة قد تأتي معنا النعمة والقدرة، لكن ليس هذا موضع نزاعنا الآن. يا الله يا أخواني سبحان الله، ولهذا تجد أهل البدع شوف يخرجون عن الفهم السلف الصحيح بماذا؟ بهذه الأشياء. مثل الذين يشجعون على الكلام في السلاطين والطعن في الحكام والإنكار العلني عليهم وليس أمامهم، ويقولون أن النبي قال كلمة حق عند سلطان جائر، لابد أن أقول كلمة حق عند سلطان الجائر، ولا يعون ما فيها. فإن أهل السنة والجماعة قالوا كلمة حق عند سلطان جائر ترد عليكم. ليه؟ لأنكم تقولون كلمة باطل بعيدا عن السلطان. النبي قال كلمة حق عند سلطان جائر، يعني ايه؟ يعني لو انت رحت الى سلطان جائر وبقيت عنده وتقول له كلمة الحق لا احد يعترض عليه. وده الحصل، هو انت الان ذهبت الى السلطان وعند السلطان لكونه ظالما قلت له كلمة الحق وانكرنا عليك؟ ابدا. انما انت رحت الى منبر مسجد التوحيد كما تزعم ليس عند السلطان وصعدت المنبر وقلت رسالة الى الرئيس وقلت هذا الرسالة الذي فعل فينا وفعل وفعل، يبقى انت عنده، يبقى انت خالفت عنده وقلت كلمة الخارج ليس كلمة حق، ولم تعتبر اصلا السلطان الظالم سلطان، يعني انت خالفت العبارة التي قال النبي في كل لفظة كلماته، انت خليتها ميليشيات مش كلمة، انت خليت الكلمة دي ايه؟ ها ميليشيات واسلحة وزخيرة حظها في الجبال. هو دي كلمة ديت؟ هي دي كلمة ديت؟ دي كلمة، كلمة تجرح بها الناس وتعتدي بها على الناس. حق دي باطل، لأنك كفرت المسلمين بهذه عند سلطان، أنت الآن في الجبال في البدرومات تضع القنابل عند المدارس والشوارع، يبقى انت عند سلطان. وسلطان جائر اعتبر النبي السلطان الجائر سلطانا، انت لم تعتبره. اذا جار السلطان خرجنا عليه في الميدان، يبقى هؤلاء لا يعون ما يقولون. فهو يقول انا بقول كلمة الحق لان النبي قال كلمة حق عند سلطان جائر. اعظم الشهداء حمزة، ورجل قام الى، شوف خلي بالك، ورجل قام الى السلطان فامر ونهى فهكذا. طب انت قمت الى السلطان، انت قمت على السلطان. رجل قام الى سلطان فامر ونهى، طب انت قمت الى سلطان ولا قمت على سلطان؟ قام يقع اخوان على ايه؟ على السلطان صح. يبقى اذا اهل البدع هكذا. يبقى قول الله عز وجل، شوف اهل السنة اسعد الناس باللغة، أسعد الناس بالمنهج الصحيح، أسعد الناس بكل هذه الموضوع. فقول تعالى بما قدمت أيديهم بما كسبت أيديكم كذا كذا كذا، كل هذا يضاف إلى اليد والمراد هو. أمر آخر بقى، أمر آخر، وهو أن هذا يكون أيضا لمن هو محل الاتصال باليد. فبما قدمت أيديكم، لأن لكم أيدي، بما كسبت أيدي الناس، لأن الناس أيدي، صحت التعبير هذا صح، وإن لم يرد بذلك اليد كيد، لكن صحة الإضافة لأنه محل الأيد. نعم، المقدمة في مسح الجوربين. نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال أحمد يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر ويروى إباحة المسح على الخفين على الجوربين عن 9 وذكرهم. ثم قال وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب ونخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق ويعقوب ومحمد. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمر بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلى لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، فلم يجوز المسح عليهما كالرقيقين. ولنا وما روى المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين والنعلين. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهذا يدل على أن النعلين لم يكون عليهما، لأنهما لو كان كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال مسحت على الخف ونعله. ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل.
هذا اللي احنا قلنا ايه، هذا اللي احنا قلنا انه لم يكن عن الصحابة فيها مخالف. طيب قال ثم وذهب، ده موجود عندك يا طلعت اوت،
وقال ابو
من المنذر بعد الصحابة ايوه هذا الاخيرة ها. وذهب مالك ها.
وقال ابو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمر بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلى لأنهما لا يمكن متابعة.
لاحظ بقى لاحظ أنه ما أنكروا المسح على الجوربين، لكن رأوا شروطا في الجوربين. يبقى هنا ليس قولهم هذا بمخالف في أصل الجوربين، أما الشروط دي مسألة خلافية، لكن الأصل ورأى أبو حنيف
قالوا لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلى لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، فلم يجوز المسح عليهما كالرقيقين.
تمام.
ثم قال
يبقى إذن هذا المخالف هنا فيه في صفة المسح، المخالف هنا في صفة المسح في صفة الجوربين أقصد، وليس في أصل المسح على الإيه على الجوربين، وليس في أصل المسح على الجوربين، لكن هذا في صفة الجوربين اللذين يمسح عليهما. يبقى هذا لا تعد خلافا في الأصل، لا تعد خلافا في الأصل. طيب ولو ذكر هؤلاء خلافا، فالخلاف بعض الصحابة مطروح ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه. لكن الأئمة هنا لما رأوا أنه يمسح على الجوربين بشرط أن يكون الجوربان مما يمشى بهما وكذا وكذا وينتعل إلى غير ذلك. يبقى لما نقول لم يرد شيء مرفوع لكن ورد عن الصحابة وكذا وكذا، خلاص يكفي ما وردنا عن الصحابة لو لم يكن شيء مرفوع. بل إذا ورد عن هذا الجمع من الصحابة 13 صحابيا فيكفي، لو ورد عن صحابي واحد ولا يعلم له مخالف يكفي. فكيف إذا ورد عن هؤلاء الجمع من الصحابة المسح على الجوربين؟ يبقى لا يلزم المرفوع، لا يلزم، لأن هذا له حكم المرفوع، هذا له حكم المرفوع، لأن هذا مما لا مجال الشك فيه. الله يقول بمسح الخفين والنبي مسح الخفين، ثم يقول الصحابة بمسح على جوربين ولا معرفة لهم بذلك، لهم بذلك عن رسول الله، هذا نقوله حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال فيه بالرأي. يبقى من ناحية هو إجماع حيث لا يعلم أصحاب مخالف، ومن ناحية أخرى له حكم المرفوع. وقد قال الأئمة بأن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف يجب قبوله، لأنه هنا حكمه إجماع. طب اثنين، قول الصحابي الذي لما جاء الاجتهاد فيه قال ولما جاء الاجتهاد فيه فإن له حكم المرفوع يجب قبوله، وهذان الأمران قد توافر في إيه؟ في فتيا الصحابة بالمسح على الجوربين. نعم.
ابن المنذر شفنا قال بعد أن ذكر الصحابة قال والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث أبي قيس، ثم قال ولا نعرف في الصحابة مخالفا لمن سمينا.
طيب هذا هو هذا ولا نعرفه ها مخالف أصحاب لمن سمينا ها. إذن هذا إيه إجماع. لو كان صحابيا واحدا كيف بثلاثة عشر صحابيا وقال إيه ها ها. وذكر أسانيد ها 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 طب تمام. هذا كمان قول اعلى. ما نقول لك يا طلعت فتش ده موجود. وقال اسحاق يعني اسحاق يقول مضت السنه. هذا اكتبوها عندكم عشان تبقى يعني اكمل كمان. هذا نطق اسحاق مضت السنه عن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين مضت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك لا اختلاف بينهم في ذلك. نعم. طيب ولا أرادهم ابن قدامة في مسألة الخلافة عن مالك وابي حنيفة وهؤلاء هذا في صفة الجوربين ودي مسألة اجتهاد بقى أخرى. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول تعالى ذكره أولم يرى هؤلاء الذين يفرحون عند رخاء يصيبهم والخصب ويأسون من الفرج عند شدة تنالهم بعيون قلوبهم فيعلموا أن الشدة والرخاء بيد الله وأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيوسع عليه ويقدر على من أراد فيضيق عليه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول إن في بسط ذلك على من بسطه عليه وقدره على من قدره عليه
وقدره
على من قدره عليه ومخالفته بين من خالف بينه من عباده في الغنى والفقر لدلالة واضحة لمن صدق حجج الله وأقر بها إذا عاينها ورآها.
يبقى قوله تعالى أولم يروا أن الله يبسط وعلى هذا بقى النسخ الوارد في القرآن أولم يروا أن الله يقول بعيون قلوبهم فيبقى هنا الرؤية المراد بها أولم يعلموا بذلك يبقى رؤية علمية أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق أي فهنا قال بعيون قلوبه فهذه آيات دل على وحدانيته سبحانه وتعالى بالخلق فينبغي أن يفرض كذلك بالعبادة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع ويضيق لحكمة لا لحاجة وإنما هذا لحكمة. الله قال ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر قد يكون الفقر أفضل لك من الغنى ثم لو أن الخليقة كلهم أغنياء لكن هذا غني وهذا فقير تستقيم الحياة هذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا هذا طبيب وهذا مهندس وهذا فلاح وهذا رئيس وهذا مرؤوس. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأعطي محمد ذا القرابة منك حقه عليك من الصلة والبر والمسكين وابن السبيل ما فرض الله لهما في ذلك. وساق بسند عن الحسن فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل قال هو أن توفيهم حقهم إن كان عندك يسر وإن لم يكن عندك فقل لهم قولا ميسورا قل لهم الخير. وقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله يقول تعالى ذكره
يعني أنت إن كان عندك المال فأعطهم إذا ما كان عندك المال فقل لهم قولا ميسورا يعني إن شاء الله بإذن الله أبشره أول ما يأتينا شيء كذا إن شاء الله قد يأتينا خير المهم أنك إذا كان هذا السائل بحق، هذا سائل بيسأل بحق وكذا، إما أن يكون عندك فأعطه أو لا يكون عندك شيء في هذا، فلهذا قل له قولا لينا وقل له قولا ميسورا. نعم، ولا تعنف. إنما من جاء يسأل تكثرا، الذين يأخذون السؤال هذا مهنة مهنة مهنة، الرجل والزوجة والأولاد، هذا يصرح في قطار، وهذا يصرح في موقف، وهذا يصرح في شارع، وهذا يصرح في بلد، مهنة. ليه يشتغلون؟ لماذا يعملون؟ لماذا يزرعون؟ هذا يأتي بمئتين، وهذا يأتي بخمسمائة، وهذا يأتي بمئة، وهذا يأتي بكذا، آخر اليوم إذا عندهم الألفين والثلاثة طب لماذا يعمل؟ يبقى الصباح يقومون كل واحد يصرح في مكانه. مثل هذا يعان؟ لا، لا تعينه، هذا انصح له ولا تعطي. هذا السائل الذي يسأل تكثرا لا تعطي، وانصح له أن هذه المسألة حرام، وأن هذه المسألة ستأتي يوم القيامة نقطة سوداء في وجهك، فلا تحل المسألة لك، اتق الله عز وجل واعمل اشتغل. إذا احتجت شيئا وعرف الناس صدقك سيعطونك، وانت معزز مكرم، ما تحتاج ان تمر في الشوارع، سيأتيك راتب شهري من بعض الصالحين او غير ذلك، لانك رجل فاضل، رجل كما قال الله سبحانه وتعالى احسبهم جهلا اغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا، انما الذي يطوف يتخذ هذه مهنة لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فإخواني الذين يسألون تكثرا هؤلاء لا يعطون. لماذا لا يعطون؟ لأن هؤلاء يسألون سؤالا محرما، يسألون سؤالا محرما. لكن لو واحد مثلا جاءك ونصحته وكذا وبدأ هو يستجيب لك، قل له خلاص خذ هذا المبلغ واذهب اشتري شيئا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا سيؤدي إلى استجابة لك ما في مشكل أن تعطيه من باب تأليف قلبه على استماع نصيحتك. نعم،
وقوله
نعم يعني يقول بعض الناس يعطي على اعتبار أن الصدقة لو وقعت في غير موضعها يؤجر على ذلك، هذا إذا كان جاهلا بموضعها، ليس أنه عالم يعلم أن هذا ليس بموضعه، يعني حديث صدق اليوم على غني، صدق اليوم على زانية، صدق اليوم، لأنه يجهل، هو يظن ليس بغن فبان أنه غن، بان أن هذه المرأة زانية، بان أن هذه، يبقى إذا كان يجهل الحال، فمن أعطى يظن أن هذا محتاج فظهر أنه غير محتاج صدقته مقبول. لكن الكلام في من تتيقن أن هذا إنما يسأل الناس تكثرا، لا يسأل الناس حاجة، إنما يسأل الناس تكثرا، فهذا يكون من باب التعاون معه على الإثم والعدوان. نعم،
وقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يقول تعالى ذكره إيتاء هؤلاء حقوقهم التي ألزمها الله عباده خير للذين يريدون الله بإتيانهم ذلك وأولئك هم المفلحون، يقول ومن يفعل ذلك مبتغيا وجه الله به فأولئك المنجحون المدركون طلباتهم عند الله الفائزون بما ابتغوا والتمسوا بإيتائهم إياهم ما آتوا.
طيب، يريدون وجه الله، المراد بذلك يبتغون الأجر من الله عز وجل، يعني على هذا. طيب، هنا هذه الآية من آيات الصفات ولا لا؟ هم يريدون وجه الله، أي أن نفقتهم في ذلك تدل على ماذا؟ نفق هنا أنهم يفعلونها إخلاصا لله. طيب، هل هذه الآية من آيات الصفات؟ يبتغون يريدون وجه الله؟ نعم نعم، بدليل إيه؟ ها؟ بدليل إضافة، أن أضاف الوجه إلى الله فليكون ذلك إلا صفة لله عز وجل، يبقى وجه الله هنا مضاف إليه فلا يكون ذلك إلا صفة لله عز وجل. مقتضى بقى السياق الإخلاص، مقتضى السياق كذا، لكن هي من آيات الإيه؟ الصفات. نعم،
القول في تأويل قوله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يقول تعالى ذكره وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضا من عطية لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه ممن أعطاه ذلك فلا يربو عند الله. يقول فلا يزداد ذلك عند الله لأن صاحبه لم يعطيه من أعطاه مبتغيا به وجهه. وما آتيتم من زكاة يقول وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه الله فأولئك يعني الذين يتصدقون بأموالهم ملتمسين بذلك وجه الله هم المضاعفون. يقول هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب. من قول العرب أصبح القوم مسمنين معطشين إذا ثمنت إبلهم وعطشت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن عباس قولا
يعني يكون المعنى وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. يقول ابن جرير وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضا من عطية ليزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه ممن أعطاه ذلك فلا يربو عند الله. يقول فلا يزداد ذلك عند الله إشارة إلى أن الإنسان قد يعطي ماله للناس يريد بذلك ماذا؟ مجاملة الناس له أيضا. يعني مثلا أنا أتي في عرس ولدك فأعطيك مبلغا من المال وكذا أنا أعطيك هذا المبلغ رجاء أن ترده إلي إيه؟ في عرس ولدي أو مثلا أجاملك بشيء. يعني مثلا أجي أنت مسافر ولا شيء و أعطيك سيارتي وأنت ذاهب إلى السفر مثلا في السعودية رجاء وأنت جايبها تجيب لي حبايا ولا تجيب لي مثلا شيء ولا اللي هي مجاملات الناس. ناس يعطي بعضهم بعضا من باب المجاملة ومن باب أن تزداد أموالهم وأن يعود عليهم نفع بهذا. فهذا قال الله عز وجل به فلا يربو عند الله أي ليس لك أجر فيه عند الله. طيب هل هو محرم؟ هل هو محرم؟ نقول إن كان في حد المباح ولا يتوصل به إلى محرم فهو مباح. يعني بديك سيارت عشان مثلا أنت جاي مثلا في نفسي مش هقولك كده بجملك مثلا بتبني بيتك فبجملك وكذا عشان أنت مثلا عندك 3-4 أولاد فلما هجي ابني برضو هتجيني أنت 3-4 أولاد وكيبقى معايا هتوفروا عليا مش عارف إيه. أنت بتجمع أرضك الآن وأنا جابت أساعدك وإن شاء الله تيجي أنت برضو وأولادك معايا مساعدة. أنا كل هذا أرجوه أعطيك النقطة زي نقطة الأفراح كده نقطة الأفراح حتى ترد أيضا إلي هذا الأمر. هذا كله مباح طالما أنه لا يتصل به إلى محرم أو رشوة هذا مباح. المجاملات بين الناس لكن لا تطلب أجرها من عند الله عز وجل لكن لا تبتغي بذلك وجه الله لكن تبتغي بذلك المجاملة بينك وبين الناس. أما الزكاة أما الصدقات أما ما تخرجه ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر وغير ذلك هذا الذي يربو عند الله. إذا ما أعطيت للناس ترجو ما عندهم في أمور المجاملات فقد حصلت ما تريد ولكن لا أجر لك عند الله. أما ما أعطيت للناس تريد بذلك التقرب إلى الله والصدقة متقربة إلى الله عز وجل فهذا الذي يكون لك عند الله عز وجل. طيب الهدايا بقى الهدايا أيضا أنا أعطيك هدايا لتعطيني هدايا ما لي أجر فيها لكن أنا أعطيك هدايا التأليف لقلبك ومن باب محبة تهادوا تحابوا وأبتغي بذلك وجه الله عز وجل إن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان يقبل هدية ويهدي صلى الله عليه وسلم وكذا هذا أؤجر عليه هذا أؤجر عليه لأن لا شك أن تأليف قلبك والأنس معك وزيادة المحبة بيننا هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. نعم أيوة علي يؤجر إيه؟ لا يؤجر مجاملة لا يؤجر لا مجرد مجاملة لا لكن لو كان يفعل هذا ابتغاء وجه الله يعني أنا مثلا هأعطي علي في يوم عرسه ولا كذا مجاملة ومساعدة له وغير ذلك، وأرجو بذلك وجه الله تؤجر. لكن هذا احنا نتكلم على العطية المجردة اللي هي المجاملات التي لا يطلب الناس فيها زيادة. هذا وجه، وجه من وجوه التفسير في هذه الآية. والوجه الآخر هو الربا المعروف، وما تيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فليربوا عند الله، يعني الذين يخرجون أموالهم على وجه ربوي يعطي مالا ليأخذ أكثر، هذا لا يربو عند الله عز وجل، بل يمحق الله عز وجل بركته. فالقولان في الآية، والأول أشهر. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن ابن عباس قوله
ينتظر ايه؟ لا لا، اذا اعطاه النقطة ليردها اكثر ويلزمه بذلك، لا لا الزام. لكن عادة الناس انها بتعطي كده، ان هي بتعطي، يعني مثلا بعطيك مثلا اليوم بديك 1000، بعد 10 سنين بتزود ابنك بديك 2000، اللي عاوز يواصل بيدي مثلا 2000 عشان يرجعوا له 3 عشان هذا مثلا. طب واللي عايز يقطع بقى فبيرد ال1000 زي ما هو، فما بيجي لي ال1000 زي ما هو بقول خلاص هو كده قطع، ولا اقاضيه، ما بقولش انت ما اديتنيش 2000، الدولار كان بكذا والنهارده بكذا، لا الناس لا يفعلون هذا. لكن انا بقى اعرف رساله، طالما ان انت رددت المبلغ ليه هو هو، يبقى رسالة وصلتني ان ايه كده خلاص ينقطع ما بيني وبينك في هذه المجاملة. لكن لو انا رددت اليك 2000 فمعناه انك انت ترد الي 3 اذا كان هذا بعد مدة. نعم. زي الواحد مثلا بيجد لما مثلا تجد الوالد بتوفى بتمسك الدفتر، اذا كان بقى الوالد زي وريدنا كده من ظهر القديم، هتلاقي 75 قرش وهتلاقي 2 جنيه وربع. ايام زمان كانوا كده، كان ال 75 قرش ده بيعملوا حاجة واخد بالك، كان الواحد يروح ياخد مثلا 12 جنيه يجيب مثلا مش عارف انطارين قطن ولا حاجة ينجد بيهم، فكان حاجات كده. ف مثل هذه هل يطالب بها الناس اليوم؟ ما اظن هيطالب بها الناس اليوم. طب ولو انت اعطيت وعايز تقطع برضه، هتدي 100 جنيه تدي 200 جنيه وخلاص. نعم نعم. هي من الديون، العرف يعتبرها، العرف بيعتبرها. ولهذا حتى لما احنا بنتوارث انا واخواني وكلمنا ده، مين اللي هياخد دفتر النقطة او نحسبه خلاص وكذا، او نوزع النقطه ديت على بعض، فمما يدل انها دين بالعرف والوضع. هذا يشبه الجعل العرفي، مش جعل شرعي ولا جعل لغوي، جعل عرفي عرفي. نعم. ولهذا حتى لو الناس اختلفوا مع بعض تلاقي بقت على النقطه اذا اختلفوا. نعم. دي مسألة أخرى يا وليد بقى، دي مسألة أخرى. الدعوة لا الإنسان لا يلبي الدعوة لو كان فيها مخالفات، بغض النظر بقى عن النقطة هذه. نعم. هات كلام من الجوزي في الآية بين الربا وإيه؟ يعني ينظر إلى المعاملة نفسها، لو المعاملة فهم مضاربة وفيها كذا ومضاربة شرعية حلال. لكن الناس اليوم يسمون الربا بغير اسمه، يعني انت الان بتضع في المؤسسات الربوية ولك حين شغلها بالشرط، او بعض الناس بيأخذ اموال الناس ويعطيهم اموالا ثابتة، بجمع من هذا 1000000 وده 5 وده 3 وده 4 وده 2 واعطيهم مردود ثابت، ده قرض جرى نفعا، ده مش مضاربة. المضاربة ليس فيها مبلغ ثابت، المفترض انا اقول 10%، العشرة بالمئة هذه يوما سيكون 1000 جنيه، ويوم اخر 500، ويوم اخر 2000. وحتى لو انه غير النسب دون ان يكون له وقع حقيقي هذا ربا ايضا، لان بعض الناس برضو يقول لك ايه، لا ده ما بيعطيش 7% او 3% بس، ده مرة 7 مرة 3 مرة 2. ايوه نعم، هو بيغير بس تغيير كده، مرة ديك 7% ومرة ديك 5% مرة ديك 2% ومرة ديك 10%، ده تغيير من عند، مش تغيير فعلي. المفترض ان الربح يكون مشاع بين من بينهم الشراكة، المربح هذا لي 10%، 10% بصف العمل، طلعوا 10 جنيهات خلاص، طلعوا 5 جنيهات خلاص. إنما أن أنا أضع نسبة ثابتة أو نسبة متغيرة لها حكم الثابت هذا لا يجوز، وتصبح الصفة الحقيقية أنها قرض جر نفعا، أنها قرض جر نفعا. تفضل. اتفقوا على نسبة المكسب ولما اتفقوا على نسبة الخسارة لها صور، في فرق لم يتفقوا على نسبة الخسارة، وفي فرق انه اتفقوا على الا خسارة لفلان. انت هتجيب 1,000,000 ليك في المكسب وليك في الخسارة، ده اسمه ايه بقى؟ اتفاق على الا تتحمل الخسارة. طب الصورة التانية لم نتفق على من هيشيل في الخسارة، ده اسمه مرسل من اللي هيشيل في الخسارة. فلما يحصل خسارة نقول تعالى الخسارة على رأس المال، خسرنا 100,000 جنيه، ال 100,000 جنيه ده له كام في المشروع؟ 50,000، وده له كام؟ 10، وده له 10، وده له 5. يبقى ال 100,000 جنيه تقسم حسب رأس المال، 50% يشيل 50%، واللي عنده 10% يشيل 10%. يبقى احنا هنا ما اتفقناش على نسبة الخسارة، فلهذا اسقطنا الحكم الشرعي. لكن الاشكالية ايضا اللي تحصل عند الناس اليوم بيتفقوا على انه لك في المكسب وليس عليك في الخسارة، هذا باطل، هذا باطل، لانه لابد الخسارة هذه ان نكون كما نحن في المغنم نحن في المغرب. لكن بقى في خسارة انا ممكن ما اشيلش في الخسارة مالا، ليه؟ لاني لم اكن شريكا بالمال، كنت شريكا بالعمل. طب لما حصل خسارة خسرت جهدي، ما تجيش بقى انا شغال في الورشة بقالي سنة 12 شهر، اطلع الورشة الساعة 8 الصبح ارجع 8 بالليل وكان رأس المال 1,000,000 ليك انت، جينا اخر السنة خسرنا 1,000,000، تقول شيل معايا 500,000، اقول لك اشيل ليه؟ تقول لي ما انت لازم نشيل 500,000 معايا، ما انت مش هتشيل حاجة؟ اقول لك انا شلت احسيب لأجري كده السنة كاملة 12 شهر من 8 الصبح 8 بالليل، هيبقى اليوم بكام؟ اضرب في كذا، يبقى انا خسرت عملي، خسرت جهدي. يبقى اذا المتشاركون في الاموال الخسارة على قدر المال، المتشاركون بمال وجهد هذا يخسر مال وهذا يخسر جهد. فلو انت مديني 1,000,000 جنيه شغلهم لك وخسرنا 1,000,000 في اخر السنة، 1,000,000 خسرنا، يبقى انت خسرت مالك. طب وانا خسرت ايه؟ خسرت جهدي الذي هو مقدر بمال، ممكن يصل نصف، ممكن يصل نصف المال، ممكن يصل كذا، الا اذا كان هناك تفريط او تعدي مني انا العامل الذي فرطت وتعديت، حينئذ اتحمل بقدر تفريطي وتعدي، انما عادي كده لا. نعم نعم. جوزي
قال قوله تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، قال في الايه 4 اقوال، احدها ان الربا ها هنا ان يهدي الرجل للرجل الشيء يقصد ان يثيبه عليه اكثر من ذلك، هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس والضحاك وقتاده والقرظي،
ولهذا الخلق هذا معنى مباح ورد النهي للنبي عنه في قول عز وجل ولا تمنن تستكثر، تعطي الشيء تريد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صدقة، الأمر الثاني لو أهدي إليه يهدي، هالتفسير ولا تمنع. نعم.
وقال الضحاك
فمع إنه مباح بس خلق النبوة يتنزه عن هذا، إنما إحنا ممكن نجامل بعض، أروح معاك تجي معايا تشيل معاك تشيل معايا كده، يعني كده بشر أخلاقنا، هم أخلاق أنبياء، لكن النبي غير، ولهذا النبي ما سأل على دعوته أجرا، وما تركه من مال فهو للأمة وليس لأولاده. فالأنبياء لهم أخلاق معينة قائمة على القدوة، يعني تخيل أن أي واحد فينا يموت يرثوه أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، النبي يدخل في هذه الآية للذكر حظ الأنثيين أولاده لهم فيه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ النبي لا يورث، بل والأنبياء إن معاشر الربيع لا نورث، ما تركناه صدق. سبحان الله سبحان الله. نعم.
وقال الضحاك
ولهذا يعني الويل لمن يتصدر دعوة يتصدر عمل خيري فيسخر هذا المال لنفسه ليس للدعوة. المفترض لو أنك تستطيع أن تبذل مال للدعوة أو تستغني فضلا أن تسخر هذا المال لنفسك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الضحاك فهذا ليس فيه أجر ولا وزر.
تمام.
وقال قتادة ذلك الذي لا يقبله الله عز وجل ولا يجزي به وليس به وزر.
نعم.
والثاني أنه الربا المحرم قاله الحسن البصري. والثالث أن الرجل يعطى قرابته المال ليصير به غنيا لا يقصد بذلك ثواب الله تعالى قاله إبراهيم النخعي. والرابع أنه الرجل يعطي من يخدمه لأجل خدمته لا لأجل الله تعالى.
يعني مثلا ده واحد في العيلة ده هيبقى معرة لنا ازاي ان هو مثلا يبقى كذا لا احنا نجمع له مال ويبقى نفتح له محل ويبقى كذا عشان ما يتقالش ان ابن فلان من العيلة كذا ده مالكش اجر فيه. انت بتفعل هذا ليه؟ حتى لا يقال ان عائلة فلان فيها واحد شغال ده شغال عند فلان. لا 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 ابدا ما اشتغلش عند فلان. ليه ازاي؟ لا احنا نعمله كذا وكذا وكذا حتى لا يقال انه ابن فلان بيشتغل عند كذا ولا واحد من العيلة. ابدا. زي جيب توك توك لا احنا نجيب له سيارة ميكروباص ويشتغل عليها هيبقى شغال على توك توك يبقى ابن فلان وشغال بتوك توك. لا ما ينفعش كده. نعمل كذا 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 ونجمع ونعد. هذا لا اجر لك بذلك لانك تبتغي بذلك ايه؟ الحفاظ على وجهك انت بين الناس. نعم. لكن مثلا ابن عمي نجتمع بدل ما هو متبهدل في التوك توك يا اخي ورجل صالح ورجل صاحب عيال يبقى هذا من باب اعطاء ذي القربى من باب الاحسان للاقارب من باب صله الارحام تؤجر على ذاك. نعم.
والرابع انه الرجل يعطي من يخدمه لاجل خدمته لا لاجل الله تعالى.
اي
قاله الشعبي.
نعم نعم. ليه؟ نعم.
ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في البلوغ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت قال لا فزادوه فقال رضيت قال لا فزادوه فقال رضيت قال نعم. رواه أحمد وصحبه ابن حبان. قال الشيخ عطية سالم الهدية بالثواب في حكم البيع إن رضي المهدي لما عوض عنها مضت وإلا اضطجعها. ولهذا الأعرابي لما أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رضيت قال لا قال زدوه لأن البيع عن تراض وهذا ما رضي. وقالوا إن الهبة للثواب جائزة عند الجميع إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهب هبة ينتظر ثوابها لأنه في غنى عن الخلق ولا يطمع في زيادة من أحد لأن هذا ليس من مكارم الأخلاق. أما أن يقبل ويثيب فهو فهذه مكارم أخلاقه. والعادة أن الواهب مع الموهوب له ثلاثة أحوال إما أن يكون مساوا له يعني وهب لنظير مساويا له أو يكون دونه وأقل منه أو يكون وهب لمن هو أعلى وأغنى منه وكل هذا جائز في الهبة. فإذا كان قد وهب لمساويه إن كان يقول هذه هي هبة ثواب تعينت وعلى الموهوب له أن يثيبه عليها وإلا ارتجع هبته. وإن لم يسمي ثوابا فهي هبة للمودة وليست الثواب فالقرائن هي التي تبين ذلك.
ومن هنا هدايا بقى الخاطب تكلموا فيها. الخاطب بيجيب لمخطوبته طاقم كذا فرش كذا عمل كذا كل ده عشان يتألف قلبه بعد شهرين ثلاثة قالت أنا لا أريده مع كل الهدايا دي. طب الهدايا دي حكمها ايه؟ هتقول انتبه النبي قال العائد في هبته كالكلب يقيت بعده في قيد. يبقى كل يوم هي تتخطب الواحد تجمع شوية هدايا وفي نهاية تسيب وإياك أن تقول لا هذه هدايا يراد بها الإثابة لأن أنا خاطب عايز ألف قلبك عايز كذا تقولي أنا يعني كذا. طب هتسيبيني في النهاية؟ لا هاتي الهدايا بقى كل واحد أولى بحق يبقى ناخد الهدايا مرة تانية لأن هذه هدايا أعطيت إرادة الإيه؟ الإثابة عليها إرادة الإثابة عليه. نعم.
ابن الجوزي في لا تمنع تستكثر قال فيه أربعة أقوال أحدها لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها.
تمام.
قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقال المفسرون معناه أعطي لربك وأرد به الله فأدبه بأشرف الآداب. قال ومعنى لا تمنن لا تعطي شيئا من مالك لتعطى أكثر منه، وهذا الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وليس على أحد من أمتي إثم أن يهدي هدية يرجو بها ثوابا أكثر منها.
يعني الهدايا لفائفة، إحنا ما نحرم على الناس مسائل ممكن يحصل بها مصالح، ما نحرم على الناس هذا، لكن في نفس الوقت يبقى أنت مأجور ولا غير مأجور، أنت تريد ما عند الرجل من كذا وكمان تريد أجرا لا، لكن مجاملات الناس الحقيقة وكذا هذه يعني ما ينبغي أنها تنسى يعني أو تحرم. ده بيعطيك سيارته برضو لمس حاجة تانية مثلا دلوقتي بيعطيك كذا عشان كذا وتقف معاه، يعني مثل هذه الأشياء ما فيها إشكالية، ما فيها إشكالية. نعم.
قال وهذا أدب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خاص.
لا لا كله يرد، بس هذا التفصيل نحتاج للتفصيل في موضع آخر بالنسبة لهذه الخطب، يعني لو كان يصرف منه أو منها، ولو كانت هذه مستهلكة أو قائمة. يعني أنت مثلا الآن أنت خطبت وجيت اليوم جاب تورتة ومش عارف إيه أدب 400 جنيه، لو سمحت سيبنا أفصل، أنا أعطيك أكثر من سؤالك عشان يبقى عام، يعني ما أنا هخلص معاك هطلع لي واحد بتورتة، هخلص مع بتورتة هطلع لي واحد بخمسة جنيه لب، فلازم أنا أعمل أنا كله، ما هو كله عايز. فدايما الجواب بيبقى ايه أعم من السؤال عشان يبقى فيها تفصيل يعني. فهذا أتى بهذه الهدايا. طيب هنا هو اللي انصرف، جاب مرة قطع ذهب، ومرة جاب علبة جاتو، ومرة جاب 2 كيلو فسيخ وهكذا. طب هو اللي ساب، فبنقول له خلاص انت الذهب لو هو عايز الذهب ياخد الذهب، خلاص خد الذهب اللي هي الأشياء، جايب ساعة جايب كذا، لكن الأشياء اللي استهلكت هيقول أنا عايز تمن 2 كيلو فسيخ وعايز تمن التورتة اللي أنا كنت جايبها، لا هذه أكلت خلاص احنا ما نعوضها. طب لو العكس، هي بقى اللي تركت والرجل كان داخل على يعني مخلص في هذا الأمر، جايب أحسن تورتة وكده، بتبقى صعبة عليه يمكن بالسلف واخد من أمه، يا أمي شوفي معاك ال 500 جنيه بتكمل، بس عايز أجيب ما أجيبش بقى تورتة اللي هي 12 قطعة اللي هي ناشفة ديت بمثلا 100 جنيه، بقى خلاص المسألة اتطورت دلوقتي، عايزة حاجات سايلة كده وبتاع وجبنة بألف جنيه ولا حاجة. فهو هي اللي ثابت، هي اللي ثابت، يبقى لا عايز حاجاته اللي خسر له مثلا 15,000 ولا 20,000 هدايا، يبقى هنا هنقيم، يبقى هنا التورتة هنا التورتة هنا اتحسبت، هنا ما اتحسبتش حسب اللي صارف والمنصرف من. نعم طبعا ده يعني أصح ما يقال في هذا الباب. طبعا احنا ندخل في أعمق من هذا بقى، في الزوجة اللي خلعت ودت الزوج وعمل الدهب وكذا وعيالنا وبنعمل إن شاء الله بعد ما بنت بقى بالدرون كده وتمام والسيراميك والرخام وبقى تمام التمام وعملت معاك وسوت كانت بتشيل وبتعمل الغدا والعشاء والنظام، شقيانة بقى لها 4 سنين 5 سنين بتبني في البيت، وحضرتك بقى لما خلاص ده كله بقى عايز زوجة تانية، هي ما كانتش من دي أخوانا، هي كانت بتديك وخلاص كلنا وعيالنا وبتاع، بعد كده انت عايز تتجوز بقى، طب نعمل ايه؟ لا هنتجوز ويبقى البيت ده مراس، يعني الثمن علينا احنا الاثنين، ده اللي تعبت وسويت وعملت وكذا. هنا بقى المشكله انها لم تقل ان ديت دين عندك، فتعتبرها حكم هدايا، يبقى لها عائد في هبتي كالكلب يقي ثم عائد في يعود في قيه، وجايب لك من اخوها واللي بيجاملها مش عارف ايه، يعني حاجات كتير فعلا بتحصل اشكاليه في هذا الباب. طب هذه حكمها ايه؟ هل هنعتبرها من باب الهدايا اللي اعطيت وضع ثابة؟ هل هندخلها في الايه ديت؟ هي اعطتك بس عيالها، ده بتعطي لعيالها وبتعطي كذا واعطتك برضو عاوزها انها، هل هنعتبرها دي ولا هنعتبرها العائد في هبتيك الكلب يقي في قيئه؟ هنا بيرجع بها الى الحل نفسه أو السبب المهيج على هذا العطاء وكذا فعلا. فإذا كان الأمر كذلك والعرف والواقع والقرائن تشهد بهذا، يبقى لا، يبقى الأشياء دي إحنا نحسب زوجتك لها جهد معك، تعب ونصب ومال وكذا، لا اكتب لها بقى، اكتب لها قبل ما تجيب التانية ديت، يبقى اكتب لها مثلا لها نصف البيت كده، يبقى دي له والباقي خلاص يبقى مشاء. او بس هي ما قالتليش وما عملتش، بس هو الواقع يقول كده. الواقع لو انت هتتزوج تاني هتسيبك، هتسيبك ولا عامله معاك اي حاجه خالص. زي النهارده هات لي كده، مفيش، ما والله احنا حالتنا على كذا. طب هات، مفيش، ما بناكلش لحمه اصلا شهر، ما بناكلش لحمه. فجاه عايز اتجوز، طب اللي بيتجوز مش هجيب لحمه واجيب سمك واجيب كل حاجه؟ طب ما انت عارف قادر تتجوز ومش قادر تجيب كيلو لحمه، مش قادر تجيب فرخه. فهي لو عارفه كده ما كانتش صبرت بقى معاك كده. لا انت تجيب لنا تسون، ما انت دلوقتي وفرت، راح تدفع 50,000 جنيه. ده احنا عمرنا ما سمعنا عن الالف جنيه، يعني 50,000 جنيه ما سمعناش ابدا، طلعت مرة واحدة كمهر. طب واحنا عايشين معاك ازاي بقى؟ فاذا اللي هتعطيه الزوجة في مثل هذا تكييفه الى الهدايا التي يرجى الاثابة عليها اقرب من كونها هدايا محضة، هدايا محضة. فلهذا مسألة الهدايا المتاب عليها هذه مسألة مهمة تفك لنا كثيرا من الإشكالات. نعم نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند ابن عباس قال وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال وما يعطي الناس بأنهم بعضهم بعضا، يعطي الرجل الرجل العطية يريد أن يعطى أكثر منها. وساق بسند عن سعيد بن جبير وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس قال هو الرجل يعطي الرجل العطية ليثيبها. وساق بسند عن سعيد بن جبير مثله. وساق بسند عن سعيد بن جبير وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله قال الرجل يعطي ليثاب عليه. وساق بسند عن مجاهد وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس قال الهدايا. وساق بسند عن مجاهد قال هي الهدايا. وساق بسند عن مجاهد وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس
الهدايا ليس الهدايا المحضة، الهدايا التي يرجى الإثابة عليه. نعم.
قال يعطي ماله يبتغي أفضل منه. وساق بسند عن إبراهيم قال هو الرجل يهدي إلى الرجل الهدية ليثيبه أفضل منها. وساق بسنده عن ابن طاووس عن أبي قال هو الرجل يعطي العطية ويهدي الهدية ليثاب أفضل من ذلك، ليس فيه أجر ولا وزر. وساق بسنده عن قتادة وما أتيتم من ربا
إذا هي ليس فيها وزر، يعني ليست محرمة. هذه أحوال الناس وطبائع الناس، والشرع الحمد لله لم يضيق على الناس في ذلك، لكن لا أجر لك في ذلك. نعم.
وساق بسند عن قتادة وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله قال ما أعطيت من شيء تريد مثابة الدنيا ومجازاة الناس ذاك الربا الذي لا يقبله الله ولا يجزي به. وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس
هيبقى هو الربا اللغوي، لأن الربا معناه في اللغة الزيادة، فأنت تعطي طلبا لزيادة لكن زيادة مباح، هذا الربا المباح، هذا الربا المباح، هذه الزيادة المباح. نعم.
فهما يتعاطى الناس بينهم ويتهادون يعطي الرجل العطية ليصيب منه أفضل منها، وهذا للناس عامة. وأما قوله ولا تمنن تستكثر فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لم يكن له أن يعطي إلا لله، ولم يكن يعطي ليعطى أكثر منه.
نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه هذه الآية ولا تمنن تستكثر، يعني إنجاز هذا في أخلاق الناس وأبيح فلا يجوز في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال آخرون إنما عني بهذا.
أيوة علي. ما سمعت يعني ياخذ ايه؟ ها؟ طب ما هو ده اللي احنا نتكلم فيه، احنا نتكلم فيه. لا هو ما فيش اتفاق، لكن هو مثلا يعني مثلا انا جايب لك مثلا هديه في 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 عرسك، انت مثلا صاحب مال وغني، وانا جيت لك النهارده واعطيتك هديه، الهديه دي صاحب ب 500 جنيه بس انت رجل غني، لما تيجي تعطيني يوم عرس ابني عارف انك انت تجيب لي ب5,000 جنيه ب10,000 جنيه يعني هديه بهذا، ما فيها مشكله. نعم.
وقال آخرون إنما عني بهذا الرجل يعطي ما له الرجل ليعينه بنفسه ويخدمه ويعود عليه نفعه لا لطلب أجر من الله. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن عامر: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس قال: هو الرجل يلتزق بالرجل.
يعني مثلا أيضا أنا مثلا في صنايع معين أو كذا أو دكتور أو مهندس أو فأنا مثلا وقفت معاه بمجاملة معينة أعطيته مجاملة معينة عشان من أجل أيضا لو أنا رحت صلح سيارتي ولا رحت مثلا طلبته بحاجة هيرعيني برضو، هي من جملة ذلك أيضا، هذه من جملة ذلك أيضا، لأن مش عاملين زي الناس، يعني أنا جملته بكذا فهو أكيد هيجملني. نعم، فكل هذا على الإباحة. نعم
شيخ، طب حضور
وهذا في يعني الحقيقة قاعدة نستفيدها كمسلكية، بأن الإنسان لا يسعى في التضييق على الناس، يسعى في التيسير على الناس طالما أن ذلك لا يخالف شرعا. يعني التوسعة أقرب لمقاصد الشرع من ماذا؟ من التضييق. ولهذا لما الناس يتعاملون معاملة معينة في التجارة والبيع والشراء وإلى آخره، ما أحرص أنا أن أضيق عليهم بلا دليل وأقول لا احتياطا ورعا أغلق الأمر، لا، أغلب جانب الإباحة ما لم يكن هناك دليل المحرم، زي مثلا التورق مثلا التورق، أنا أريد الآن مالا 100,000 ولا أجد من يقرضني، فماذا أصنع؟ أذهب أشتري مثلا توك مثلا بالتقسيط ب120,000 وروح أبيعه مثلا مباشرة نقدا ب100,000 وأخذ أنا 100,000 وبسدد بال صاحب التوك هذا، ولا فهذه معاملة فرجت كربا عندي. طيب وليس فيها محظور شرع، المحظور الشرعي أن أعود فأبيع على نفس الرجل فينتقل من تورق إلى عينة، لكن على غيره وكذا وأوسع على نفسي ما أجد من يقرضني، أذهب إلى بنك إلى كذا، لا، فحينئذ هذا لا إشكال ما لم يكن عندي دليل محرم القطعي. أصل هذا أنت ما تريد كذا، أنت تريد، ولو ما أريد هو لازم اللي أشتريه يكون مريد. مثلا عندك مثلا أنا رجل عندي أموال وما عندي تجارات، لكن أنت عايز سيارة، أنت عايز تصب بيتك، أنت عايز كذا كذا، فبتقول لي والله صب لي بيتي يا شيخ، صب لي بيتي وكذا وشوف أنت، أقول لك ما احنا عايز بيتك ايه بالمواصفات الفلانية، طيب أجي أقول لك والله أنا بيتك ده هسلمك المتر فيه دورين يعني ب4,000 جنيه، ولما نخلص هنمطر البيت ب4,000 جنيه. أنا ما لا عندي لا أنا مقاول ولا أنا بناء ولا أنا سباك ولا أنا أي شيء، لكن ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ إنما ما يصلح أقول لك مصاريف البيت في النهاية طلعت 1,000,000 لي 20% لي 30%، لا غلط، أنا هضع عن نفسي 20% 30% من قبل نفسي، لكن ليست في العقد، أنا بسلمك المتر ب4,000 جنيه متشطب وهنتفق على التشطيب، يعني كل صفة فيه صبة، هل هي 20 سنتي ولا 15 سنتي، صب الحديد عز ولا الحديد ما ادري ايه تركي ولا الحديد كذا كذا، طيب التشطيب زيت ولا مش عارف، يعني كل حاجة فصلها حتى لا نختلف بعد ذلك، هذا لا اشكال فيه. طب واحد تاني نفسه عاوز مثلا يشتري سيارة وانا معي مال ولا تتاجر في السيارات، طب ما فيش مشكلة، تعيش سيارة ايه سيارة كذا 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 مواصفاتها كذا كذا، طب خلاص بعد اسبوع تيجي ان شاء الله، يجي بعد اسبوع السيارة هي خدها ما تاخدهاش، المهم نتفق عليه ما في مشكلة، بشرط ان ما يتم الاتفاق ويبقى انا فقط ذهبت لأغطي مال، لا اشكال. وبالتالي ممكن انا اكون انا تاجر في كل السلع دي، وفي الحقيقة انا ما عندي ولا محل اصلا، ما عندي ولا محل. طيب لو جينا نقول انت قصدك المال، انت ليس بقصدك التجارة بدينك لم تفتح، تضيق ليه؟ الحد الحاصل هذا فيه إشكالية؟ لا. فيه شرط محرم؟ لا. خلاص طيب ليه نضيق؟ ليه نضيق على الناس؟ لأن دي بتفتح أبواب، الرجل ده اللي ما عنده محل ولا عنده ضرائب ولا عنده كذا ممكن هيبقى أسعاره أقل، فتح الباب أمام الناس بالعم معاملات المباحة مقصد شرعي، هذا مقصد شرعي. النبي لم يأكل الضب، لكن لما قال خالد يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكن لم يكن برزقامي فأجدوني أعافه فأكله. فيبقى أنا لا أكل مش معناه ده الرسول لم يأكل إذن هذا حرام، لا، الأصل إباحة. كنا الرسول لم يأكل، هذا المانع هنا ما هو شرعي، منع طبعي. فالتوسعة على الناس في مثل هذه الأشياء. الآن مثلا بعض الناس يحتم على طلابه لا تدفع مهرا أكثر من كذا ألف حتى لا نضيق على الإخوة وحتى لا يشيع ما أدري إيه وإيه وإيه إلى آخر. طيب ليه أنت كشيخ بتحتم علي أن أدفع مثلا مهر 5000 أو 10000 أو 20000؟ طب أنا لا أجد من يزوجني هذا، أنا ودي أدفع 1000 جنيه بس. عندك يا شيخ هات لي عروسة إذا من عندك زوجة بألف جنيه اللي أنت محددة ديت. طب أنا لقيت واحدة بخمس، لكن في واحدة بخمسين بس تستاهل، أعمل إيه؟ طيب عايز أدفع 50 وأخد اللي تستاهل دي؟ لا ما أدفعش 50. هتروح مني؟ طيب تروح بس عشان المصلحة العامة. لا، من الذي فعل هذا؟ من اللي قال 50 و5 و3 و2 و4 و10؟ بس المهم ألا نصل إلى حد ماذا؟ إسراف وحد تجاوز وحد كذا. لكن الناس كما قال النبي دع الناس يرزق الله عز وجل بعضهم إيه من بعض، ولهذا إنه عن تلقي الركبان خارج الأسواق. اترك الناس تنزل البضائع وتكثر البضائع والعرض يكثر وكذا، فيستريح الناس في هذا الباب. إذن الأصل الإباحة في هذه الأشياء، إلا أن يكون عندك أمر مجزوم بتحريمه فامنعه. هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسنده. نعم.
هات الصورة للشيخ ابن عثيمين قال فيها من باب حيل، وهتجدها كده، لأن في حيل في من اللي أنا بتكلم فيه الآن، في من هو من باب الحيل. إيه الصورة؟ يعني ما تقول ابن عثيمين يقول هذا من باب الحيل، إيه الصورة اللي ابن عثيمين يقول فيها من باب الحيل؟ من باب حيل تاخدني معاك بس كده دفع وخلاص، ولا لك ايوه انا جبتها وعلى الورق وكده، او زي ما بيعملوا ولا لك يخلص معاك كل حاجه وبعدين يبعت لك السياره قدام البنك وتروح تاخدها من قدام البنك. ده حيله دي اصلا، وانا مخلص معاك كل شيء. ايه اللي من باب الحيله؟ ها ها، ايوه ليه؟ انا ما اشترطتهاش الا لكذا. طب والتاجر الحقيقي ده اشترى لايه؟ ما هو للربح. وده بيبيع ايه؟ للربح. ما كل واحد في الدنيا اشترى بكذا، وكل واحد في الدنيا بيحط نسبة معينة 20% و30%، بس ده وضع جائز وده مقصد مشروع. ايه الاشكالية؟ هل يلزم في التاجر ان يكون عنده محل؟ نشوف العلماء، لازم التاجر يكون عنده محل؟ النهاردة التاجر على النت، النهاردة التاجر في الهوى، ما عادش حد عنده حاجة، يعني في مشاريع في اشياء كده على الهوى. هقول بقى انا ما عملتهاش الا لكذا، لكن هاتوا كلام الشيخ نفسه، يعني كلام الشيخ نفسه، لان كما قلت لكم الصور زي واحد يقول ما حكم البيع بالتقسيط؟ لا، ده في شيخ منع، في شيخ حرم. شوف الصوره الممنوعه ايه والصوره المباحه ايه. ما يصلح حكم بيع التقسيط، حكم البورصه يا شيخ، ما فيش حاجه اسمها حكم البورصه ولا حكم بيع بالتقسيط ولا فصل ايه الصوره. في بيع بالتقسيط محرم وفي بيع بالتقسيط جائز، يبقى هنا الصورة لابد أن تظهر. فإن كان فعلا المقصد الآن هو إن هو المال، هو المال، أنا لم أشتري السلعة بالفعل ولم يحصل هذا بالفعل، وإنما أنا مغطي فقط، يعني بروح معاك وإنت بتشتري فاصل كذا كذا بكم بيه 500، أو من يقولك طب ماشي دهاني 500 خد 500 وإنت تقوم واخدها وماشي، هو إيه اللي عملته أصلا؟ قال لي انا عملت اني دفعت لك حتى ولو كان تحت مسمى انا اللي اشتريت، يبقى دي صوره محرمه فعلا. لكن انا ما اقولك بقى انت عايز ثلاجه، ثلاجه ايه؟ ثلاجه توشيبا 15 قدم ولا 16 قدم ولا 100 قدم؟ طب خلاص تعالي بعد يومين ان شاء الله تجدها. بعد يومين وانا فعلا ما اشترطهاش الا ابيعها لك، ما هو السوق عرض وطلب. انا رجل مثلا يعني تاجر احذية, انا تاجر احذية خلاص شوية لقيت جي عزاكم صرف صحي في البلد والناس بتشتري مواسير, ورحت جايب شوية مواسير حطيتهم, شوية ليات حطيتهم, شوية كواع حطيتهم, ما الناس بتشتري, تقول انت تخصصك فعادي, ايه الاشكاليه؟ انا تاجر حلويات وجار الشيخ حسن في اشهر بقولك اشهر الشتاء بقى سمك حلو, رحت جايب بوكسيتين تلاته حطيتهم سمك قدام جنب الشيخ حسن, وانا بتاع احذيه اصلا, جبت سمك حطيته جنبي هتاجر, لازم يبقى انا اكون تاجر اسماك؟ لا مش لازم, انا شايف السوق رايح فين, رايح السوق فين, ناحيه السمك هجيب بوكسيتين, ناحيه اي حاجه بجيب اي حاجه, فلا يلزم, لكن ايه الصفه؟ فانا فعلا مش شاري السياره دي ولا هشتري التلاجه دي, انت فعلا بس ايه الصوره؟ قلت لك خلاص تعالى بعد اسبوع, تعالى بعد يومين هتجد السياره ان شاء الله, جيت اتفضل هذه السياره بكام؟ بخمس, بثلاث, باثنين, بعشر, وده ايه الاشكاليه؟ يبقى ده مباح, لكن اقول لا اصل انا مرادي ابيع, ولولا هذا, وايه يعني, ايه يعني مرادي؟ المراد ده محرم فعلا, انا اقسم بالله ان هذا مرادي, بس هذا محرم, هل البيع هذا فيه اشكاليه؟ ابدا لا اشكاليه فيه, ولهذا كان الصحيح من قولي اهل العلم ايضا وعليه الجماهير صحه النكاح بنيه الطلاق, لكن لا يشجع الانسان عليه لانه قد يؤدي الى كسر خواطر وكذا, لكن من جهه الصحه, الان انا مسافر الى بلد وبقى فيها سنتين واخشى عن نفس الفتنه, وتزوجت امراه في نفسي انا مضمر لما هسافر هطلقها, مضمر انا, طب في العقد فيه الكلمه هذه؟ لا مفيش, فهذه هل فيها اشكاليه؟ العقد صحيح, ولأما أنا أقول هذه المرأة أنا بتزوجها لمدة مثلا في نفس كده سنتين وبقى, وقد تكون من أفضل الناس عندي لأن الذي أضمره قد يتغير, طب لا يجوز, إذن قد يقع يكون شاب ضعيف الديانة وقد يقع في زنا, فالشاهد يعني أصل القاعدة في هذا تكون إيه؟ التوسعة ما لم يرد التحريم مؤثر, لكن تعالى بقى البيع العينة هو قصده إيه؟ ما هو بقصده السلعة, بيقول له بيعني السيارة دي بمئة ألف تقسيطا اهو, وكتبوا العقد, قال طب تشتريها مني نقدا؟ يقول له اه, بكام؟ بثمانين, هات الثمانين, السيارة موجود, يبقى دي النية المؤثرة, اذا طارة تكون المقصد مؤثرا فيكون محرما, وطارة يكون المقصد غير مؤثر, ففي صورة بتبقى متقاربة, خذ الكتاب ده, الكتاب ده والله نقدا بألف تقسيطا بألف ومتين, ماشي حاضر, قوم تاخد الكتاب وماشي, طب احنا حددنا حاجة؟ لا ما حددناش حاجة, حرام, لكن تعالى كده الكتاب ده بكام؟ بألف نقدا وبألف ومتين تقسيط, طيب خلاص جزاك الله خير, انا هاخده نقدا انا هاخده تقسيط, حاضر خلاص, مشى بألف ومتين تقسيطا وسجل عنده ألف ومتين, جائز. بعض الناس فهم ان التحريم عائد الى ان تقول الى قولك بمئة بألف نقدا والف ومتين تقسيط, ده التحريم, الفقهاء يقولون من قال هذه بألف كذا وبألف كذا بكذا هذا محرم, محرم لو لم تفصل, انت اخذت السلعة ومشيت, لان لا نحن الذين حددنا البيع نقدا وتقسيطا, ومن شروط صحة البيع العلم بالثمن, الآن أنا ما أعلم الثمن, ولهذا بيقع نزاع بين الناس, المشتري بيرتب في نفسه حاجة كده, إزاي؟ أسبوعين ثلاثة هتصرف له في المبلغ وأجيله, لأن لو أنا قلت له هاخدها وأجيب لك بعد أسبوعين ثلاثة مش هيدهاني, فهو بقى اتعلم عليه كده, طب والتاني؟ قال برضه انا قلت له نقطه مش هيشتريها فسيبه مغمي, ده البائع شغال شغل الثعالب والمشتري شغال شغل الثعالب, بعد اسبوعين ثلاثة المشترك قالوا تفضل وجزاك الله خير. قالوا جزا الله انا خير على ايه؟ قالوا الكتاب انا اخدت منك ادي 1000 جنيه. قال ما دي انا مديك تقسيط كتاب ب 1200، عايز تديني 1200 هاتهم، عايز تخليهم على 10 شهور خليهم 10 شهور. قال ده يبقى اسبوعين بس ولو يوم. انت فوتت عليا فرصه دلوقتي. شوف اسبوعين كانت زمان بعت الكتاب والمال دار، فكل واحد عارف اللي عند التاني لكن ساكت، ده عايز يستفيد عشان. وهنختلف هنا. انما لو حددنا نقدا او تقسيطا صار ذكر السعرين من باب العرض لا من باب العقد. هذا باب عرض، قلها بمئة سعر، قل السيارة دي خلي عندك 5 أسعار، أنا عندي معرض 5 أسعار، السيارة دي بمقدمة 100,000، السيارة دي سعرها 200,000 جنيه بمقدمة 100,000 على 5 أشهر بكذا كذا. طيب هي نفسها نفس السيارة، السيارة دي مثلا ب300,000 بمقدمة كذا على كذا 5 أسعار، أنا موجود. ولو 50 سعر أنت تشتري بأي سعر من هذه؟ أي معاملة من هذه؟ هاخد أنا المعاملة اللي هي رقم 3. طب خلاص بنتفق على المعاملة رقم 3. فيها إشكالية؟ فيها إشكالية. والله أنا ذكرت الآن فعلا إحنا مقصرون يا أخواني مع المعارض والأشياء دي، ودينا صراحة نعملهم ورقة فيها الشروط الشرعية والمخارج الشرعية. خد دي تبقى عندك كده حسب بقى السيارة وامشي على كده، يجيك الزبون قول له أهو، بدل ما تقول تدفع مقدمة كام؟ 100. طيب هيبقى بقى 200 الجنيه في الحديد بيعمل الجنيه بجنيه ونص في الحديد. يا اخي خليها جنيه وربع، هو نص يعني جنيه لا جنيه وربع ولا جنيه ونص، ده حرام. مش حاجه اسمها جنيه في الحديد. انت خلي الجنيه في الحديد عندك زي ما انت عاوز وحط السعر اللي انت عاوز. يبقى انا داخل واخد ورقتي ببص فيها، لا بقولك مقدمه كام موجود، المقدمه هتدفع مقدمه كذا وهيبقى يسطك بكذا وسعر الايه؟ السعر كذا. زي الشقق اللي حاصله الان لازم يبقى ربا. طب ما خلي نفس الناتج واحد بدون ربا، بدون ربا على 20 سنة مش عارف ايه، وعلى 10 سنين بكذا، وتكون المقدمة كذا، ويبقى النسبة كذا. طب ما تخلي احسب النسبة مع نفسك واعطيني الناتج النهائي، يبقى دي مقدمة بكذا والنهائي كذا على، وممكن نغير في الاقساط بحسب السنين، بس المبلغ ثابت. انا عليا 500,000 القسط في الشهر، في السنة الأولى ب3,000 في الشهر، في السنة الثانية ب4,000 في الشهر، بنسبة كمان 7% كل سنة، بس 7% من داخل إيه؟ المبلغ المحدد، مفيش إشكالية خالص. تعرفين الفرق بين الحلال والحرام؟ شعر زي الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بس من اللي هيعرفه؟ اللي يعرف الخيط الأبيض والخيط الأسود هيعرف الفجر، لكن اللي هيجيب حبل اسود وحبل ابيض يبقى مش هيعرف، مش ده المراد الحبل بقى. يا الله يا اخواني سبحان الله. يعني اقول الفرق بين الحلال والحرام فرق بسيط جدا، والناس لم تخسر اموالها اذا عرفت المخارج الشرعية. لكن واحد يتلاقي مصر لازم الربا ده حلال مش مشكلة سيبك من دول، طب ما انت تقدر تخليها ايه؟ زي اللي ما بيصليش وقاعد، هو انا كافر؟ اختلف العلماء، اختلف العلماء في ايه؟ في انك كافر ولا مش كافر؟ طب ما تقوم تصلي وخلاص ونخلص المسألة دي. انت قاعد زعلان او انت كافر مش كافر؟ زي اللي قاعد هي انا زي ابن حجر ولا ابن حجر هتبدعني ولا بدع ابن حجر؟ طب ما تسيبك من العمل ده وتبقى على السنة ومالكش دعوة ابن حجر، خلي ابن حجر حق. انت قاعد عاوز تقنعني اخليك ابن حجر ولا ما اخليكش ابن حجر؟ ابدعك ولا ما ابدعكش ابن حجر؟ قضيتك في الدنيا هي دي، قضيتك عن شيخك اللي بتدافع عنه انك تجد له بيهقي، تجد له طحاوي، تجد له. طب ما تروح تنصح شيخك بالسنه. هو انت بتبحث عن لشيخك عن واحد عند كذا لتضحك شيخك؟ لو انت ناصح لشيخك هتقول ايه؟ اترك الاذى الذي انت عليه. نعم نعم ايوه.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: واعتلال بعضهم بأن التاجر لا يلزم الطالب بها إذا اشتراها واعتلال بعضهم بأن التاجر لا يلزم الطالب بها إذا اشتراها له اعتلال عليه.
له
قال واعتلال
لا احنا اقرأ واضحة كده.
قال واعتلال بعضهم بأن التاجر لا يلزم الطالب بها إذا اشتراها له اعتلال عليل.
جميل. امت
وذلك نعم. لأنه من المعلوم أن الطالب لم يعرض على التاجر شراء هذه السلعة له إلا وهو عازم على أن يمتلكها، ولو كان عند التاجر شك حقيقي في أن هذا الطالب لا يقبل السلعة بعد شرائها ما اشتراها له. هذا من المؤكد المعلوم حسب العادة وحسب الوضع الذي عليه حال الطالب.
لذا حسب العادة وحسب الوضع، هنا إيجاد شرط جعلي، والشرط الجعلي زي الشرط القولي. لو افترضنا ان في عرف، مهما اقول لك اللي انت عاوزه وكلامين ده انت هتلزم غصب عنك، بل ستلزم غصب عنك. يبقى حتى لو احنا في الظاهر اشترطنا ان انا مخير، الشرط ده ملغى. ليه؟ لان الجعل العرف هنا كالشرط القولي، وده لا اشكال فيه. ممنوع، لان اذا كان ممنوع بالشرط القولي فكذلك بالشرط الجعلي، لكن حينما تكون الصورة صالحة لان تكون شرطا جعلي. لما تكون الصورة شرط جعلي، زي اللي بيقولك كده في العذر بالجهل، ده عايش بين المسلمين والناس عارفة التوحيد وظاهر. يا سيدي لما يكون فعلا عارف يبقى ما يعذرش، لكن ما تجيش تحط قاعدة عامة أصل في بلاد المسلمين هيبقى عارف. لا، في بلاد المسلمين هو مش عارف، لكن القرآن موجود والسنة موجودة والعلماء موجودين وبيتكلموا ليل نهار ومش عارف ايه. طيب يا سيدي لما يبقى يبلغ هذا يبقى قام عليه الشرط، لكن ما تجعلش المجتمع بهذه الصورة مقتضيا لأن يكون كل واحد قسم. نفس المسألة هنا، لا ده كذا وده اصلا عرف وده كذا، خلاص لما يبقى ده عرف فعلا ويصلح ان يكون شرطا جعليا يبقى هنمنع. لان عندنا الشرط الجعلي هذا العرف هذا، اخد بالك، زي الشرط القولي. لو صلح هذا ها. قال
رحمه الله تعالى: واعتلال بعضهم بأن التاجر لا يلزم الطالب بها إذا اشتراها له اعتلال عليه، وذلك لأنه من المعلوم أن الطالب لم يعرض على التاجر شراء هذه السلعة له إلا وهو عازم على أن يمتلكها، ولو كان عند التاجر شك حقيقي في أن هذا الطالب لا يقبل السلعة بعد شرائها ما اشتراها له. هذا من المؤكد المعلوم حسب العادة وحسب الوضع الذي عليه حال الطالب. لذلك فإني أنصح إخواني المسلمين من تعاطي مثل هذه العقود التي ظاهرها الإباحة ولكن مقصودها ما يوقع في التحريم، وليعلم أن الحيلة على محارم الله تعالى لا تقلبها حلالا بل تزيدها خبثا إلى خبثها.
ده قاعدة مختلف فيها متفق فيها، لكن عايزين نحقق منط، لكن دي فيها خلاف. لا ها.
قال وليعلم أن
الحيل إتيان المحرم بحيلة أعظم من إتيان بدون حيل، لكن هل دي حيلة؟ ها.
لا تقلبها حلالا بل تزيدها خبثا إلى خبثها وتحريما إلى تحريمها، لأن الحيل على محارم الله يقع فيها محظوران. المحظور الأول
إلى آخر في إضافة. إذا تعليق الشيخ، هات فتوى تانية عشان يبقى هات فتوى تانية.
جاء في اللقاء الباب المفتوح لابن عثيمين رحمه الله السؤال: في كتابكم المدينة في القسم الخامس كان عن مسألة التورق، وكان جوابكم: ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط.
تمام.
وكان الشرط الرابع ألا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم.
تمام.
فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متجه كي لا يحصل تضييق على الناس، وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به. والسؤال يا شيخ: هل عليه شيء إذا أراد أن يبيعها لشخص آخر بأقل مما اشتراها به؟ الجواب: الغالب في هذا أنه إذا باعها لشخص آخر فإنه يبيعها بأقل لا شك، لأن الدائن قد رفع سعرها بمناسبة تأجيل الثمن، فإن بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل، فهو لن يبيعها إلا بأقل من ثمنها ما لم ترتفع الأسعار، لأنه أحيانا يشتريها ب50,000 مؤجلة وقيمتها حاضرة 40,000، ثم يرتفع السعر في يومين أو أقل حتى تبلغ هذه السلعة 60,000 نقدا. فإذا كان ذلك فهذا ليس فيه إشكال، نقول إذا باعها على غير من استدانها منه فله أن يبيعها بأقل، وله أن يبيعها بأكثر، وله أن يبيعها بمثل وما اشتراه به حسب الحال.
دي مش مسألتنا يا شيخ طلعت، مش مسألتنا دي، الله يهديك، دي التورق. خلينا في مسألتنا هذه، هات فاتة أخرى في نفس المسألة وحتى بس الشاهد. ها،
قال السؤال: في بعض المحلات التجارية الآن يذهب المشتري لشراء سلعة ما من البائع، فيقول له البائع انتظر قليلا، ويذهب ويأتي بالسلعة من محل آخر،
تمام،
فما حكم هذا، وهل يدخل في السلم الحالي أم لا؟ فأجاب: أما إذا تعاقد فهذا لا يجوز،
تمام،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
هيتعاقد قبل ما يذهب يشتريها من المحل الآخر، لقول النبي:
لا تبع ما ليس عندك.
وحديث حكي بن حزام نص في هذا، لما قال: يا رسول الله، رجل يأتيني يريد السلعة فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها ثم أتي له، قال: لا تبع ما ليس عندك، خلص معه وراح يشتري، هذا ما يجوز. ها،
وأما إذا توعد وقال: ائتني بعد العصر مثلا،
أيوة،
وهو طلبها منه الصباح على نية أنه سيشتري هذه السلعة،
تمام،
ويبيع عليه بعد العصر، فهذا لا بأس به،
هذا هو اللي احنا نقول،
لأنه لم يحصل عقد.
ها،
المهم ألا يكون بينهما عقد قبل أن تحضر السلعة.
ها، طيب، هو نفس المسألة، لكن ممكن يقول في فارق دقيق آخر بين هذه الفتوى اللي قبلها، إيه؟ إن ده تاجر أصل، يعني أنا تاجر أدوات منزلية، وأنت عاوز ثلاجة أطفال بتاع غسالة أطفال الصغيرة دي مش عندي، فلنا لنا الذي سأبيعها عليك ثم أذهب أشتريها، ولنا الذي سأضيع الفرصة منه، أقول لك تعال العصر وبعدين أبيعها، فممكن يقول لك ده إيه؟ هذا لأنه تاجر أصلا، إنما هذا الرجل جاي لي هشام أصلا يقول أنا عايز غسالة صغير أنا ما عندي أصلا، فأقول له تعال للعصر، جاني العصر بعت هذا، يبقى أنا نفس الصورة اللي في المحل، الفارق إن هذا صاحب تجارة وهذا صاحب كذا. لو كان مراد الشيخ هو هذا، لأن الشيخ علل في الأولى بماذا؟ لولا ذلك ما اشترى. طيب، والثاني إن يقول إن دعوة إنها تكون مخير، دعوة غير صحيحة، لأن الإلزام بالجعل العرفي والقائم وكذا وكذا حاصل. نقول في الأساس لا فرق، أنا كنت تاجر أو كنت تاجر غير مؤثر، المعاملة وقعت بإيه؟ بموافقة شرعية ولا مخالفة شرعية؟ بموافقة شرعية. لكن لو افترضنا كلام الشيخ لن نهدره، لو افترضنا ان في يعني غير معقول قط، وهنجلس في جلسة الرجالة، اذا انا جبت السيارة او جبت التلاجة وجدت فاصلني ومشيت ومشتريتهاش، ليه بقى؟ بخسر مال، بخسر كذا، بسوي كذا، وتسيبها لي؟ ده مستحيل، ده انا عادك في قعدة. لو ان هذا الالزام موجود ولو نوفي كمان فإن هذا لا ينبغي. ليه؟ قاعدة، أنا عندي هنا الشرط العرفي، الشرط الجعل هذا عرفا كالشرط المكتوب، لكن لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، عايز سيارة، عايز ثلاجة، عايز أي شيء، تعال للعصر، تعال لغدا تجد هذه السلعة، ثم نتفق على هذا أو لا نتفق وتمشي، هذا لا إشكال فيه البتة. وحتى لو قصد الشيخ أن يصر منهي عنها، هذا كلام لا دليل عليه البتة. يبقى نوسع على الناس، كذلك أنا لن أصب لك بيتك أيضا إلا وأنا أريد مرابح، هو أنا مقاول أنا ولا مهندس؟ لا، نفس المسألة، أنت عايز تشطب بيتك دهان وكلام من ده، نفس المسألة، أنا لنا دهان ولا لم أقول دهانات، انا وانا اعطيك اموال تدهن بها وتجيب ادوات واخد 5% على الكشف، لا، اعمل انا بقى هاخد 10%، بس ازاي؟ انا بسلمك الشقة دي او الفيلا دي مدهونة المتر بكذا، وانا بقى اروح اجيب الايه الصنايعيه يعملوا لي، مفيش مشكله. يعني بيع مقدم ما ينفعش، كل ده ما ينفعش بقى. لا مقدم، لا اديك كذا، لا نخلص مع بعض على السعر، كل ده ممنوع، كل ده ممنوع. بالعكس، في موجود صوره دلوقتي، موجود صوره اللي هي اختلف العلماء المعاصرون، هي صوره الامر بالشراء، دي اشد من اللي احنا بنتكلم فيه كمان، ومع ذلك اباحها الكثير، اباحها الكثير. ان هو يقول ايه، لو مثلا شقه معينه، عايز شقه معينه، اروح اشتريها، اتفق ان هو هيروح يشتريها ويحوزها وابقى اشتريها منه. البعض اجازها ازاي يعني، كيف الجواز هذا؟ وكمان ممكن تكون انت محدد كمان النسبة، بس اهم شيء ما يكون فيه الزام، اهم شيء يكون فيه خيار. دي اللي ممكن نازل فيها كلام الشيخ، ان هما بيتفقوا ان هيشتري كذا وبيحوز الشقة بتاعته، يحوزها فعلا. هما المشايخ اللي اجازوها، اجازوها بشرط نقل السلعة، بشرط عدم الالزام، بكل الشروط، لكن من لا اشكال في انني اعدك، اسمها صورة الواعد بالامر بالشراء، زي الامر بالشراء. يعني انا هاعدك ان انا اخدها منك وبسعر الفلان، هات هذه الصورة كده عندك
شيخ ابن باز،
ومع ذلك من العلماء اجازها، لكن هذه في نفسي منها شيء. ليه؟ الوعد ده صحيح احنا بنقول الوعد مش هيبقى ملزم، لكن ده هيروح يشتري شقة ويخلص فيه ويعمل كل حاجة ويوالاخير، فيش إشكالية. يبقى ده ممنوع، لان طب فيه وعد وفيه كذا واتفاق على سعر، مش هقدر افاصل بعد كده، تمام. يبقى هذا نقول هذا الذي يمنع. نعم
شيخ ابن باز، سؤال: ما حكم يسمى الوعد بالشراء وهل هو داخل في مسمى الربا؟ فاجاب: الوعد بالشراء ليس شراء ولكنه وعد بذلك، فاذا اراد انسان شراء حاجة وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه فلا حرج في ذلك إذا تم الشراء وحصل القبض ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها، لما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها وصارت عنده فإنه لا حرج في ذلك.
نعم، لا إشكال. قال ابن باز، ابن باز كان أقدم شوية، الآن لا تطورت هذه الصورة، صارت لها تواجد بوجود مجامع أباحتها. لا قبل يعني نجيب أقرب ابن باز، لأن ابن باز ما كانت هذه الصورة صورة يعني قوية موجودة.
قال رحمه الله تعالى: وأما قوله اشتري لي وأنا اشتري منك، هذا من باب الوعد، من باب الاتفاق، لكن ما يكون شراء ولا بيعا، لكن ما يكون شراء ولا بيع ولا يتم شيء إلا بعدما يملكها البائع ويحوزها ويشتريها ثم يتصرف بعد ذلك. ثم أنت إن اشتريتها من البائع لا تتصرف فيها وهي في محلها، اقبضها إلى مكان آخر، إلى معرض آخر، إلى بيتك، ثم تصرف فيها.
اي نعم، يعني القبض والنقل وكذا، لكن لو كان فيها إلزام عرفي ما يجوز. ليه؟ أولا حينما أشتريها لك أنا بتكلف الآن حاجات هخسر، لو أنت ما خدتهاش أنا بخسر، بخسر مين يشتريه؟ مين يشيلها؟ فلو كان كذلك ما يجوز. وعندنا بقى مخارج كتير، طب أنا ضامن، ومن المخارج أن أحولك من بائع إلى وكيل، وكيل، ويبقى تمام التمام، زي ما هشتريها هاخد وكالتي 5%، وكالة مخرج شرعي، لان ممكن فعلا اجيبها وتكلفه وبتجيلي من الصعيد وسيارات، ده السياره بس الوحيده ب 10,000 جنيه ومش عارف ايه وايه وايه، خلاص حتى اضمن وتضمن انت واضمن انا هبقى وكيل عنك، والوكاله بمال جائز. اذا في مخارج يعني حلال جدا لو ان الناس سالوا عن هذا. نعم اكمل هذه.
وساق بسنده عن عامل انه ما اتيتم من ربا ليربع في اموال الناس، قال: هو الرجل يلتزق بالرجل فيخف له ويخدمه ويسافر معه فيجعل له ربح بعض ماله ليجزيه، وانما اعطاه التماس عون ولم يرد وجه الله. وقال اخرون: هو اعطاه الرجل ماله ليكثر به مال من اعطاه ذلك لا لطلب ثواب الله. ذكر من قال ذلك وساق من سند عن ابن عباس وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس قال ألم تر إلى الرجل يقول للرجل لو مولنك فيعطيه فهذا لا يربو عند الله لأنه يعطيه لغير الله ليثري ماله. وساق بسند عن إبراهيم النخعي يقول في قول ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله قال كان هذا في الجاهلية يعطي أحدهم ذا القرابة المال يكثر به ماله. وقال آخرون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاصة
يكثر به ماله
يكثر به ماله. وقال آخرون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأما لغيره فحلال. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن الضحاك وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الربح الحلال. وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لأنه أظهر معاني. واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقراءته عامة قراءة الكوفة والبصرة وبعض أهل مكة ليربو بفتح الياء من يربو بمعنى وما أتيتم من ربا ليربو ذلك الربا في أموال الناس. وقرأ ذلك عامة قراءة أهل المدينة لتربو بالتاء من تربو وضمها بمعنى وما أتيتم من ربا لتربو أنتم في أموال الناس. والصواب أن القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار مع تقارب معنيهما لأن أرباب المال إذا أربوا ربا المال ربا المال وإذا ربا المال فبإرباء أربابه إياه ربا فإذا كان ذلك فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب. وأما قول وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون فإن أهل التأويل قالوا في تأويل النحو الذي قلنا. ذكر من قال ذلك وساق سند عن قتادة قوله وما أتيتم من ربا وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون قال هذا الذي يقبله الله ويضعفه لهم عشر أمثالها وأكثر من ذلك. وساق سند عن عباس قال وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله قال هي الهبة يهب الشيء يريد أن يثاب عليه أفضل منه فذلك الذي لا يربو عند الله لا يؤجر فيه صاحب ولا إثم عليه. وما أتيتم من زكاة قال هي الصدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون قال معمر قال ابن أبي نجيح عن مجاهد مثل ذلك.
طيب يكفي هذا.